زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد ابتداء وقبل أن نكمل فيما يتعلق بالكلام الذي هو في مبحث القدر نقطة ننبه عليها من باب النصح لنا ولكم جميعا والذي دفعني إلى هذا النص هو ما رأيته بالأمس من هياج القوم وهياج الناس باسم الكرة أو فوز الفريق على آخر وما رأيتموه أنتم معي لم أره يمكن لعلكم رأيتم أكثر مما رأيت هذا الأمر هيج في نفسي إحساس أردت أن أنصح إياكم أنصح نفسي وإياكم نصيحة بناء على ما هاج في نفسي من هذا الإحساس وهو أن الذي دفع القوم إلى ما ذهبوا إليه وما فعلوه من هياج ومواج ومن انفعال وتحامي حتى وقف بعضهم يسقي الناس شراب بهجة وفرحة مما أصابه وما رأينا في الناس هذه الأمور عند نصرة شيء من دين الله ولا وجوم وحزن عند ضياع أو تعدي على حرمة من حرمات الله أنتم تذكرون ما وقع للمسلمين وهم يصلون في المسجد في الحرم الإبراهيمي وأنتم تعرفون ما يقع للمسلمين في كل يوم في كل بقعة وفي كل زمان وفي كل مكان ومع هذا ما رأينا أحد لا فرح لفرحهم ولا حزن لحزنهم بالرغم من أن الفرح لفرح المسلمين عبادة والحزن لحزنهم عبادة لأن أنتم تعرفون أن صلب هذه الملة هو الولاء والبراء والولاء أن تفرح لفرح الإسلام وأن تحزن لحزنه وأن تبرأ مما يبرأ وأن توادي من يوادي فالحاصل أن الذي جعل القوم يذهبون إلى هذا هو لعلهم يعني إن لم يكن السبب الأساسي فلعله هو وحده السبب الذي دفعهم ألا وهو فساد المعتقد أو خراب القلب من المعتقد أو فساد التصور الذي حملهم على مثل هذا الصنيع وهذا هو الذي هيج في نفسي ما أريد أن أنصح به وهو أنه ينبغي أن تعرف أن تصرفاتك فرع على اعتقادك أن تصرفك فرع عن اعتقادك تصرفك فرع عن معتقدك فبقدر سلامة معتقدك بقدر سلامة تصرفك ومسلكك فهم قالوا أن المسلك فرع عن المعتقد وبقدر سلامة المعتقد تكون سلامة المسلك وعلى قدر فساد المعتقد يكون فساد المسلك قد يكون الإنسان معتقده صحيح لكن يغفل لحظة فيغل أو يخطئ لكن هذا لا يكون دليلا على لكن عندما يسلك مسلك لا يمكن أبدا أن يكون إلا من أصل معتقد فاسد فيكون دليل على المعتقد الفاسد كما قال الله تعالى تعريفهم بسماهم فقال أهل العلم وهذا بيان على أن فساد القلب قد يكون له سمت ظاهر قد يكون له يعني هناك من الأمور ما لا تظهر إلا من قلب فاسد لكن زي مثلا الإنسان يستهزئ بالدين ده لا يمكن أبدا يكون مجرد غفلة أو مجرد زلة وهو صاحب معتقد صحيح بل هذا إنسان فاسد معتقد لكن إنسان نظر مثلا تكلم بكلمة فعل فعل بطش إلى غير هذا ثم تاب واستغفر وثار إلى التوبة فإن هذا حال بني آدم إلا المعصومين وإحنا قلنا أن الإنسان أو الآدمي ليس هو ملك فيكون ممنوع يعني ممنوع من المعصية وليس هو نبي فيكون معصوما، فلست أنت بممنوع ولا معصوم، إذن فلا بد أن يقع منه. لكن حتى المعصية تدل على فساد المعتقد والصلاح، فالذي يؤتيها ويدعها بغيره ويتلذذ بها ويغوي بها ويأمر بها ويدعو إليها غير الذي يأتيها ثم يدعها بتوبة وندم. يعني الله عز وجل لما وصف المتقين جعل من علاماتهم مش ألا يذنبون، بل جعل من علاماتهم الدل على تقواهم أنهم إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. إذن هم يفعلون الفواحش ولكن يفعلونها ليس على فساد معتقد، لأنهم أهل تقوى. فالذي حمل القوم على ما رأيناه بالأمس يجعلك لابد أن تخاف عليه ولابد أن تتحصن بما جعله الله فيه. وأنا أوصي نفسي وإياكم العقيدة العقيدة، المعتقد هو وحده الذي بفضل الله عز وجل يجعلك تسترشد وتعرف ماذا تصنع. سلامة دي مسألة، في مسألة ما يعني دي أقل ما يكون. هناك من يقتل آخر في صلب الديانة فقط، نسأل الله عليه والسلام ونبرأ إلى الله من هذا ونشهده عز وجل أننا نقرأ إلى هذا ونبص حزننا ونشكو همنا وحزنه إليه سبحانه وتعالى. فالشاهد مش إن الإنسان حزنان أو الإنسان متألم، لا، الشاهد إن أنت عندما ترى القوم وقد عمتهم فتنة لابد أن يكون لك موقف الهجرة إلى الله عز وجل وسؤال أن لا يجعلك منهم. أنت تعرف أن الناس وصفهم من وصفهم كعلي بن أبي طالب رضي الله عنه بأنهم همز رعاع أتباع كل ناعم، ده مين؟ السفهاء الذين لا دين لهم. أما المسلمين والمؤمنين فهم مع الذين اتقوا وهم مع أهل الصدق كما أمره الله، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. واضح؟ فاللي بيجعل الأمر كده هيجن ويجعل الناس إلى صريحة اليوم يعني إلى الفجر، يمكن من عادة يعني في كثير من أحيان عاداتي لا أنام إلا بعد صلاة الفجر. فيعني في أثناء الليل أتابع أمور معينة تقع، فتجد أنه سبحان الله العظيم إلى الفجر والناس يعني نسأل الله عليه وسلم يفضلون ويزمرون، وصغار وصبية حتى الذين لا يجدوا لا يمكن لا يجدوا طعم، يمكن يعني أجر في الطبلة اللي يفضل بيها دي، لكن دفعوا إلى ذلك معتقد، دفعوا إلى ذلك أمر تربى عليه. الطفل الصغير كان الطفل الصغير اللي يمكن يعني لا يعني ماشي يصرخ ويحلل ويقول أهلي وزمالك ومشابه يعني. فده أمر يعني يجعلك تبقى حاطة تعرف إن كويس أوي إن المسألة مش مسألة إن أنت ملتحن وإنك بتصلي، لأن في ملتحين ويصلون ويشاركون في هذه الأمور بسبب الغفلة أو بسبب قلة الضبط المسألة أو بسبب عدم الفهم. قلنا من سلامة المسلك فرض عن سلامة المعتقد، لأن المسلك فرض عن المسلك. فالأمر ده إخوان يعني يجعلنا يعني نكون أشد حرصا وطلبا لعلم العقيدة. علم العقيدة مش المقصود دي بقى معرفة الكنفات الفرق ومعرفة يعني كيف نجيب على شذوذهم، لا، إنما علم العقيدة الذي يجعلك من أهل الولاء والبراء، الذي يجعلك من أهل الإيمان، واضح؟ الذي يجعلك واقف على تحقيق حد الإيمان الذي هو اعتقاد بالجنان وقول باللسان وتصديق بالأركان أو عمل بالأركان، فيعني اعتقاد وقول وعمل على ما يحب الله وله. واضح؟ طبعا أنت تعرف قول الله تعالى وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. فوالله يا إخوان الواحد لما رأى الأمر ده قلت سبحان الله العظيم، هذا مؤشر حتى يعرف الذي يظن أن عنده أرضية شعبية، يعرف كل واحد منا يعرف يعني ما في الإخوان ينهجوا منهج معين ويسلكوا مسلك معين ويقول لك إحنا عايزين نعمل ثورة شعبية ونجمع الناس ونعمل يعني هياج شعبي، ووا لا يجتمعون معك إلا على الكرة ولا يجتمعون معك إلا على السينما والأغاني لكن كلهم يجتمعون معك على لا إله إلا الله، لعل أول من يقف أمامك عندما ترفع رأيك لا إله إلا الله على وجهها الصحيح وعلى ضوابطها وشرائطها، لعل أول من يقف أمامك هؤلاء، لأنك ستحرمهم من شهواتهم التي تربوا عليها عقائدين. الكرة صارت الآن عند الناس مخدرات، بثها من حطموا الخلافة ووضعوا بدلا من اجتماع الناس على الدين جعلوا اجتماع اجتماعات أخرى. لو شفت يعني اللي رأى منكم بالأمس أحوال الناس من قبل المباراة من بعد العصر، يعني أنا في طريقي إلى الدرس بالأمس تعقلت الكثير جدا بسبب زحام السيارات، وبعدين مش إيه الحكاية العزة الأعلام والناس بتهتف عرح، فاسترجعت وبقيت ماشي يعني سبحان الله في أتم من غم والله، لأنه الواحد يعني سبحان الله العظيم لا يرى مثل هذه الحمية ولا هذا الاجتماع ولا التناصر ولا البذل من الجهد والمال لشيء من دين الله، حتى وإن عظيم، يعني شرط لكل شيء من دين الله، لا لعظيم الأمور من دين الله لا تجد، لا تجد. فأنت تبقى عارف واقعك، تعرف أنك غريب ولابد أن تفرح بهذه الغربة وتحافظ عليها، تفرح بهذه الغربة وإيه وتحافظ عليها، يعني تحافظ عليها يعني تثبت على دينك وتتشبث بالأسباب التي تجعلك تتشبث بالأشياء التي تجعلك صامد ثابت على دينك، لأن الأعمال بالحواجب. يبقى العلاج من مثل هذا هذه الأمراض والوقوع في المنزلق، فبالك أن كثير من المصلين يقعون فيها، وكثير ممن يعترفون بحق الله عليهم يقعون فيها، مش فقط المجنين والكافرين والمشركين، لا هناك ناس هناك يعني كثيرون يقع يشاركوا في هذا. السبب فساد المعتقد، فساد المعتقد، قلوب حوت من امور الجاهليه اكثر مما حوت، هي تحب ربها لكن ليست عن لن تنزل المنزل التي تليق به، تعترف بحق ربه اعترافا لسانيا، اعترافا ايه لسانيا، هو يعرف ما ينفعه لكن لا يحرص عليه. عشان احنا قلنا المنهج اللي رسمه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريره، المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل الخير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، فان اصابك امر فلا تقل لو اني فعلت كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. قلنا ان ده منهج مكون من اربع نقاط، الاول الحرص، الثاني صب هذا الحرص فيما ينفع، والثالث الاستعانه بالله، والرابع ارجاع الامر اليه حال حدوث المصاب. فتلاقي الامر كله ايش عمل منك، هذا العمل وراءه معتقد، سواء المعتقد ده في كونك تعتقد وتعرف ان المعين هو الله تستعن بالله، وكونك عند حدوث المصاب لا تذل ولا تخل، ساعه الفتنه ما تذلش وما تخلش، ولما راجل بصلي ومشي عدل بس يجيلك الفتنه تزلزلك، فقال لك لا تقل لو، لا تتزلزل ولا تخل ولا تذل، ولكن اللي تكون صاحب معتقد، ولكن قل قدر. فاربع امور ترسم ذلك المنهج الذي هو منهج حياته كلها. فمن الناس من يحرص لكن لا يصب هذا الحرص في النافع، ومن الناس من يعرف النافع لكن لا يحرص عليه، يعني اللي العمل يقول اهلي ويخبط ويزمر ده لو قلتله الجنه والنار والموت والحياه عارف ولا كله لا يعرف، كثير منهم يعرف، حتى ان بعضهم يشهد عن بعض ده كده جميل وهو بيشارك، يعني هو من شويه كان بيهلل ولو شاف نفسه بعد شويه في صوره غيره يقول لك ايه ده المنار راسه ساعه ما كان بيهلل، وهكذا. فقد يحرص لكن على غير الناس، وقد يعرف النافع ولكن لا يحرص عليه، وقد يعرف النافع ويحرص لكن بغير استعانة من الله، واضح، وقد يستعين لكن ويعرف النافع لكن على غير معتقد. فتأتي إذا لم يأتي الأمر على ما يحب، إذا أتى على ما يحب حمد الله وقال إيه إن الله يحبني وإن الله أتاني هذا الحب، وإن أتى على غير ما يحب تزلزل وتسخط وتجبد وتحصر وندم وقال بالله وغيرها واعترض على قدر الله عز وجل. ف فالحاصل انه زادك في مسارك حياتك ومعتقدك، هو معتقدك. واحنا قلنا من قبل ان احنا بنحاول ندرس العقيده وندرسها من باب الضروره وليس من باب فرط العلم، من باب الضروره وليس من باب فرط العلم. يعني انت تقول لي ليه بدرس عقيده؟ اقول لك من باب الضروره، لان دي امس الاشياء لنفسي ولغيري، وانت تعرف ان الانسان يكون او لا يكون بالمعتقد، انت نفسك تكون او لا تكون وتبقى قيمه ومن غير قيمه بناء على المعتقد. انت في الدنيا تكون او لا تكون بالمعتقد، وفي الاخره تكون او لا تكون بالمعتقد الصحيح الذي يرضي الرب، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. بناء على ايه؟ بناء على ايه؟ على المعتقد، على الايمان والكفر. مش كده؟ الناس يوم القيامه اثنان لا ثالث له، او في الدنيا ككل، في الدنيا ويوم القيامه شرار وخيار. الشرار معيارهم ايه؟ الكفر، والخيار الايمان. هو ده الفاصل. فنسال الله عز وجل ان ينبهنا واياكم لما ينفع، وان يجعلك تستعصم بما جعله الله عصم. قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله. وانت عارف كويس جدا ان حبل الله هو المعتقد، لان الشريعه ما هي الا عنوان للمعتقد. الشريعه، لان المستمسك بالشريعه لغير المعتقد مردود عليه عمله، يبقى ما استمسكش بحبل، لكن حبل الله هو العقيده. مفهوم؟ هو الذي جعلناه في الامم كلها، وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليهم انه لا اله الا انا فاعبدوه، وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، قل تعالوا اكل ما حرم ربكم عليه الا تشركوا به شيئا، وغير هذا كثير في الكتاب. فاذا هذا امر، يعني انت لما تشوف الناس كده تقول ايه اللي خلاهم يعملوا كده، وتحمد الله على نعمه الايمان، وتسال ان يزيدك منها والا يحرمك منها، لان هي العاصي. واضح؟ لان انت لما تشوف الزلل تحمد الله انه، وتسال الله ان يهلكك بغضبه على المذلولين او على السفهاء. اللهم لا تهلكنا، اللهم لا تهلكنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تهلكنا بما فعل السفهاء منا. تبقى دائما حريص. كنت عارف ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: عباده في الهرج كهجره اليه. لما تلاقي الناس كده بتهلل وتقول بيب بيب واهلي، انت سبح واذكر واستغفر واسترجع وتوب لله، اشهد لله براءتك، قل انا لله وانا اليه راجعون، اللهم اني ابرأ اليك من هذا. عشان لو عم الناس بعذاب ساعات الغفله، لانه بالذات ساعات الغفله دي اخوف ما تكون، لان ربنا سبحانه وتعالى يعني من كما علمك انه اخذ للناس بيكون ساعه الغفله، حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغته فاذا هم مبلسون. فدايما لما تشوف ساعات غفله كده وكل البلد الدنيا كلها، اذا تبقى ايه؟ تخشى ان يكون دي ساعه اخذ من الله عز وجل، فتبقى كثير الاستغفار والتوبه والاسترجاع، حتى اذا، لان الاخذ زي الزكاة مش هيمين. اذا اخذ الله قوما، اذا عم الله قوما بعذاب اخذهم جميعا، ثم يبعث كل منهم عن الناس. حديث ابو هريره في البخاري، ومش حديث عائشه في مسلم، حديث اذا اما قوم يهم قوم ان يؤموا الكعبه، حتى اذا كانوا اذا ما كانوا ببيداء خطف باولهم واخر، فقالت يا رسول الله ان فيهم السوق وذا الحاجه والمار، السوق يعني المساقين اللي هم جايين غصب عنهم. فقال صلى الله عليه وسلم: كل يبعث على نيته. فده فعل الله. فربنا علمك ان ممكن جدا يبقى ناس طيبين وناس كويسين وناس صالحين، لكن اذا عم العذاب اخذ الكل ويبعث كل العنيه، ويبقى ده قضاؤه ولا يسال عما يفعل سبحانه وتعالى. فنسال ان يثبتنا واياكم على الحق ما احيانا، اللهم امين. طيب ان شاء الله نكمل بعد الصلاه. ما هو امر ينبغي ان يكون محل اهتمام منا جميعا، والمساله ليست على سبيل فضل الامر، انما هي على سبيل يعني اوجب الواجبات، أن يسلم معتقدك حتى يسلم دينك كله، أن يسلم معتقدك حتى يسلم دينك كله. فهذه مسألة ينبغي أن تنتبه إليها. ثم إنه لابد أن يكون لك دور مع غيرك. يعني إحنا لما نرى مثل هذا الفساد العظيم أو مثل هذه الأمور التي اتخذها الناس يعني من أكثر من يعني يعني اتخذوها على وجه هي مباحة عندهم، يعني مش على سبيل فعل منكر وعلى سبيل فعل أمر يعني يندم عليه أو يستحوا منه، بل بالعكس أمر يعني تواطأ عليه الجميع من باب أنه يعني أوجب من أكثر أمور إباحة عنده. فده يدل على فساد التصورات مما يلزمك بأن تكون سببا لصلاح تصور نفسك من جهة وصلاح تصور غيرك من جهة أخرى. يعني لابد أن تكون ممن يسعى في الأرض بالإصلاح، ولابد أن تكون سببا لإصلاح غيرك من باب الاعتذار إلى الله، من باب الاعتذار إلى الله. فإن من أعظم الدلالة على صحة معتقدك، من أعظم الدلالة على صحة معتقدك الدعوة إلى الله عز وجل لما تعتقد، الدعوة إلى المسائل الشرعية الصحيحة، هذا دليل صحة معتقدك لأنك توالي فيها حتى أنك تدعو إليه. فهذا أمر ينبغي أن يكون يعني من كل واحد منا بمقام، خاصة كما قلت في كلامي أن هناك فريق وقطاع من الناس من الملتحين وممن يصلون وممن وهم يشاركون في مثل هذه الأمور، أو على الأقل يرونها جائزة، أو على الأقل لا ينكرونها، واضح؟ أو على الأقل لا ينكرونها. وأنا أعلم قوما، يعني لا أريد أن أقول مقالة تفزع الناس، يعني ممن يعني في الدعاء يعني يشاهدون مباراة الكرة، نسأل الله عافية وسلامة، بلغني مثل هذا الأمر يعني سبحان الله العظيم. فطبعا دي مسألة يعني تدل على ان هناك خلل، سواء كان هذا الخلل بتأويل او بغير تأويل، لكن هناك نوع خلل، وهذا الخلل لو استشرف الأمة يضيع عليها ما تبنيه. يعني انت تبني قالب ولكن الهدم ينسف جدار، انت تبني قالب ولكن الهدم ينسف جدار، فما فيش تناسب بين نسبة البناء ونسبة الهدم. فهذا يعني ينبغي أن يكون من كل واحد منا محل اهتمام واعتبار شديد، محل اهتمام واعتبار شديد، لأن المسألة جد خطيرة، المسألة جد خطيرة، أمور يسيرة لكن تدل على عظيم أمر. يعني ممكن واحد يقول لك المسألة بسيطة أبسط مما تتخيل أو أبسط مما تعتقد، وأمر يعني شهوة عند الناس وكده مثلا، ولكن لما يرى التحامي ويرى من المسألة مرجعها إلى ولاء وبراء، لأنه كل من أنت تبقى تدافع أو تفارق أخيك، تفارق أخاك وتقاطعه لمجرد أنه هو يعني ينتمي أو يعني يشجع كما يقولون على وصفهم فريقا للعب ولله والمجون غير الفريق الذي أنت تهواه، فده طبعا قطيعة وبراء في غير ما أذن فيه الله. يعني ممكن مسلم مع مسلم يبرأ منه لا لشيء إلا لأنه لا ينتمي إلى فريقه، تحقيقا مش بيحدث، بل إنه قد بلغني أن الرجل يطلق امرأته بل يقتل نفسه من شدة التحامي والشتيمة والسب والمعايرة وغلبناكم وعملنا وواسع، يحدث نوع من التحامي بينهم شديد فيقتل، زي الجاهلية الأولى بالضبط، هم كانوا يقتتلون على اسم فرس واشرب بيتقاتل على اسم بني آدم مثلا أو على فريق كرة، على رأي واحد لما بيشبههم بيقول لك يعني فريق من المجانين. يعني واحد شافهم أو واحد ما يعرفش الكرة دي بدوي فرأهم شاف الماتش ده كده فبيتعجب بيقول ده لقيت ناس من المجانين دول مالهم، قال ناس كتير قوي عمالة تجري ورا حتة الجلدة، فهو ظن ان ده ايه جنون، انا بس جنون مكسوف. انت بقى الجنون ده بالنسبة لك قمة الايه البذل والعطاء يصرف له، فلا يجوز، لا يجوز بحال ان ينتمي احد لفريق ولا ان يتحامل له لدعوة لا تشجيع لا مش عارف رياضة، ليس في هذا رياضة، دي حمية جاهلية، لكن الرياضة انت تجري، انت نفسك اللي تجري او انت نفسك اللي تفعل مجهود معين يعود على بدنك بالايه بالنفع والدنيا، لكن كن ان انت يجيلك ضغط، كن ان انت تصرخ، فدي مش رياضة،
بهلكة الله العافية. طبعا هو يعني الأمر يطول فيه الكلام, ويعني أنا مش ما خصصتش ساعة للدرس لتفصيل هذه المسألة, ولكن أردت التقديم بهذه النصيحة لعظم الأمر ولما رأيت من الأمر. يعني قد تكون النصيحة متأخرة لأن أمر البلوى به عمك ودائمة الوجود, لكن لما الإنسان يرى تفاقمها فقد يهيج عنده إحساس قد يكون هذا من أثر الغفلة أيضا. هذا من أثر الغفلة لأن المتيقظ دائما يتنبه للأمر قبل أن يقع مش بعد وقوعه. فنسأل الله عز وجل أن يحفظنا في أهلنا وأولادنا, وأن يحفظ علينا نعمة العقل والدين اللهم أمين, وأن يعافينا مما ابتلاهم به. الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم به وفضلنا عن كثير ممن خلق تفضيلا. فإذا أنت مطالب لئلا تتحامى هذا التحامي, مطالب أن تنصح غيرك وتعلمه, فإن استجاب فبها ونعمك, وإلا فقد اعتذرت لربك, وإلا فقد اعتذرت لربك لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا أليما قالوا معذرة إلى ربكم. اسم فالأصل أنت بتعتذر لربك, تقول يا أخي يا أخي حرام عليك, يا أخي فين غيرتك لدينك وفين وفين, هذا مما حرمه الله ولم يأذن فيه الله, طبعا هينكر عليك هذا لأنه هو السباحة هذا الأمر الله العافية والسلام. طيب عودا لموضوعنا, انتهى بنا الكلام في المرة السابقة فيما يتعلق ببيان بعض الردود أو الإجابات, الردود أو الإجابات التي يمكن أن تكون إجابات على ما يبدأ من اعتراض في أو تساؤل, على ما يبدأ من تساؤل هل يمكن أن يقال أن خلق تلك المخلوقات المكروهة والمبغوضة إلى الله بذاتها التي يترتب على خلقها منافع متعدية, هل يمكن أن يقال أنها مبغوضة بذاتها محبوبة من وجه ترتب النفع عليها, أو أنها مسقوطة من كل وجه؟ فكانت الإجابة تحمل كلاما تتعلق من جهة الله سبحانه وتعالى, وعرفنا في مجمل هذا الكلام أن الأمر الذي يرجع إليه مباشرة فلا شر فيه, لأن الشر لا يأتي إلا من انعدام الإمداد لما خلق الله. فالله عز وجل يخلق ويعد ويمد, فهناك إيجاد وهناك إعداد وهناك إمداد, فإن الله قد يوجد الشيء ثم لا يمده, فعندما ينحرم أو يمتنع الإمداد في حقه يتولد من ذلك الشر. وقد عرفنا أن الوجود المحض ليس فيه شر, مجرد الوجود المحض, والوجود المحض هو فعل من؟ فعل الله سبحانه وتعالى الذي يرجع إليه مباشرة وليس العبد فيه مفهوم. ثم عرفت أن الشر نسبي بالنسبة إلى ما ينضاف إليه, وليس هناك مما ينضاف إلى الله شر, واضح؟ ثم قال وهناك وجه آخر يتعلق بالعبد, قال وأما الوجه الثاني وهو الذي من جهة العبد فهو أيضا منفر بل واقع, فإن العبد يسخط الفسوق والمعاصي. يعني بيقول هل ممكن أن العبد يكره شيء معين من ذاته ويشبه الوجه مما ترتب عليه؟ ولا هذا إذا سقط أمرا فإنه يسخط من كل الوجوه؟ عرفنا فيما يتعلق من جهة الرب, واضح؟ أما ما يتعلق من جهة العبد, ما يتعلق من جهة العبد فإن هذا متصور أيضا, فإن هذا متصور أيضا. يعني أن العبد قد يسخط أمرا بذاته ويحبه من جهة ويحبه من جهة أخرى زي ما بيقول, فهو أيضا ممكن بل واقع. الصوت مش واضح. قال وأما الوجه الثاني وهو الذي من جهة العبد هو أيضا ممكن بل واقع, فإن العبد يسخط الفسوق والمعاصي ويكرهها من حيث هي فعل العبد واقعة بكسبه وإرادته واختياره, ويرضى بعلم الله وكتابته ومشيئته وإرادته وأمره الكوني, فيرضى بما من الله, فيرضى بما من الله, لعله كلام بما هو من الله, ويرضى بما هو من الله ويسخط ما هو منه يعني من العبد، فيرضى بما من الله. ها؟ لا لا مش صح، مش بما من الله، يعني ده مش من منه، مش موطن منه، ده موطن مفروض. فيرضى بما من الله، وده من التصحيفات يا اخواني في الطبعات، عشان كده بقول لك الطبعه اللي احنا بنقرا منها هي اوثق الطبعات، عشان كده بعتمد عليها وبطمئن في قراءتها. فيرضى بما من الله ويسخط ما هو منه، عشان كده قلنا لعله فيه هو ناقص، لعله ايه؟ فيرضى بما هو من الله، فيرضى بما هو من الله. ايه اللي هو من الله؟ يعني الزاني، ايه الامر المتعلق بالله في الزنا؟ واحد تقديره، اثنين سابق علمه به، واحد سابق علمه به، اثنين تقديره، ثلاثة نفوذه بمشيئته. طب ايه يتعلق بالعبد؟ اختياره واكتسابه للزنا بإرادته. فالعبد عندما ينظر إلى الزنا فإنه يسخط منه ما اقترفته يداه، لأنه تعالى الله عن ذلك، لأنه لو وقع هذا منه ده ايه؟ كفر عظيم، مش كده ولا ايه؟ يبقى ايه؟ كفر عظيم. ولكن هو يرضى بما من الله، اللي هو ايه؟ سابق العلم والتقدير ونفوذ الأمر بمشيئته ونفوذه، لأنه هو زنى بقدرة، يعني من الذي خلق فيه القدرة على إتيان المرأة؟ الله سبحانه وتعالى، ولكن هو اختاره بكسبه وإرادته، مش كده؟ احنا قلنا هو ده التسبيب الذي لا يقدر عليه إلا الله، يبقى أمر بقدرته من جهة وبكسبك وإرادتك من جهة أخرى، واضح؟ فيرضى بما من الله ويسخط ما هو منه، فهذا مسلك طائفة من أهل العرفان. أهل السنة أخوان انقسموا في هذا الموضوع إلى قسمين، المحققون منهم والمدققون منهم قالوا أن العبد له في فعله جهتين، جهة تتعلق بأمر الله، وهذا يلزم العبد الرضا به لأن أمر الله مرضي أبدا، وجهة تتعلق بكسبه فهو إن وافق رضيه وإن خالف سخط، مش كده؟ وطائفة أخرى كرهتها مطلقا، وقولهم يرجع إلى هذا القول. طائفة ثانية نقل عنهم القول بأنهم قالوا يكره حتى ما قدره الله، مش من باب كراهية تقدير الله، ولكن من باب أنه أمر يسوء، وليس من باب كراهية فعل الله، ولكن من باب كراهية الأمر يسوء. وده كلام مش صحيح، فوجهوا قولهم على القول الأول، وجهوا قولهم على الوجه على القول الأول. القول الأول، القول الأول هو الرضا بالقدر خيره وشر، الرضا بالقدر خيره وشر. احنا قلنا ان القدر يحتج به عند المصاب، فيعتبر احتجاج محمود، واذا احتج به عند الامر فهو احتجاج مذموم. طيب، ولكن في كلا الامور، في حال يعني في حال الامر وفي حال فعل الرب المصاب، العبد مطالب بالرضا بما قدر الله. فالذي اصابه مصاب يقول قدر الله وما شاء فعل. طب والزاني؟ الزاني يقول قدر الله وشاء ما شاء فعل من جهة فعل الرب، ويلوم نفسه ويسخط فعله من جهة فعله. وده وقع من آدم عليه السلام. آدم عليه السلام من جهة فعل الرب قال لموسى ماذا؟ قال أتلوما في أمر قدره الله علي قبل أن أخلق بأربعين عام؟ فاحتج بالقدر فيما يتعلق بفعل الرب. وإن كان آدم عليه السلام من جهة فعله هو قال اللهم إني ظلمت نفسي، أو ربنا إنا ظلمنا أنفسنا، مش كده؟ إنا ظلمنا أنفسنا، إذا إيه؟ اعترف بأنه تعدى وسخط عمله، سخط عمله المتعلق به. إذا خباك إذا ده يدل على إن العمل له إيه؟ جهتين، جهة تتعلق بالرب وهي جهة مرضية يحتج بها، مشكلة ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صحح مسلك آدم وأقره وقال فحج آدم موسى، وده معتقد لنا ولا لا؟ معتقد لنا صح. وفي المقابل فعله هو التعدي، أما المصاب ليس فيه إلا فعل الرب. أنت قاعد كده حسيت حاجة وجعيتك جالك مرض، ليس فيه مخالفة أمر ولا شيء خبر، فيبقى إيه؟ لك أن تقول تحتج فم، مفيش بقى لأنك أنت مش كسب. فما كان العبد فيه كسب إن كان الكسب موافقا فيرضى به زي اللي صلى، لكن هو صلاته هذه يعلم أنها أن لله فيها أن لله فيها ضرر. أولا سبق علمه وقدر وإيه ونفذت مشيئته، فالصلاة والزنا نفس القصة، لكن الفارق أن كسب العبد في الصلاة وافق أمر الرب فلا يرضى به العبد لا من جهته، لكن مفيش فارق من جهة فعل الرب، مفيش فارق. وعشان كده قلنا أن فعل الرب ليس فيه شر، واضح؟ مفهوم ايه؟ وطائفة الأخرى كرهتها مطلقا، وقولهم يرجع إلى هذا القول لأن إطلاقهم للكراهية أو للكراهة لا يريدون به شموله للعلم لعلم الرب وكتابته ومشيئته. يعني دي يقولوا مش ممكن يكون الطائفة اللي قال بالكراهة مطلقا هي تكره سابق العلم وتكره المشيئة وتكره الكتابة، يعني هذا كفر، واضح؟ وسر المسألة أن الذي إلى الرب، الكلام اللي جاي ده اتشرح قبل كده في الدرس اللي فات بالتفصيل، لأنه كان هناك نحتاج أكثر من هنا، وهو هنا هيعلم دي الجزئية اللي بيذكرها. وسر المسألة أن الذي إلى الرب منها غير مكروه، والذي إلى العبد مكروه. ده كلام ده إيه؟ في فعل المعاصي والفسوق وما شابه. فإن قيل ليس إلى العبد شيء منه، فاكرين لما بعض الإخوة سألوا في الدرس الماضي وقالوا طب حرمان الهدى مش إحنا قلنا الزاني يزني بمشيئته يعني بنفوذ مشيئته، هي برضه العبد ملوش حاجة خالص. قلنا إن عبد مخلوق وعبد غير مخلوق الاثنين موجودين، يبقى الوجود هما الاثنين سواء في الوجود، ولكن واحد أمد بالهدى فاهتدى واحد حرم من الهدى فلم، فيبقى الذي لم يهتدي، خلينا في الذي لم يهتدي، لا خلينا يهتدي خلاص قصته ماشي، الذي لم يهتدي هتقول ربنا ايه هنا؟ يبقى ربنا ايه؟ حاجة من الاثنين، يا تقول ظلمه يا تقول جبره، واضح؟ والامران حلوهما مر، مش كده ليه؟ لان كلاهما كفر والعياذ بالله. ما تقول ايه طيب؟ شو بقى يقول لك؟ فان قيل ليس الى العبد شيء منه، يعني الزاني انت بتقول بمشيئه الله، واللي صلى بمشيئه الله، وكذا، قيل هذا هو الجبر الباطل، قيل هذا هو الجبر الباطل الذي لا يمكن صاحبه التخلص من هذا المقام الضيق. والقدري المنكر المنكر والقدري المنكر أقرب إلى التخلص منه من الجبري، وأهل السنة المتوسطون بين القدرية والجبرية أسعد بالتخلص من الفريقين. كلام مش جديد عليه، كلام المفروض ده أنت حافظ صم دلوقتي وتعرف تشرحه كويس أوي. قلنا إن الذين نظروا إلى أفعال الشر، فريق قال هي سبق علمه وقدره، ولكنهم لما أثبتوا لم يثبتوا على وجه ينزل قضية منزلته، بل أثبتوها ونسبوا الرب إلى الظلم والعياذ بالله. كده قالوا ايه؟ ده جبروا. الكلام ده مش جديد عليك. والفريق الثاني قال لا، ده احنا ايه نخرج من المرزق ده، بنقول ايه؟ لم يقدره. الذين قالوا الامر الف، مش كده؟ فالقدريه لهم خطين رئيسيين،
الجبرية والنفاء. النفاء قالوا ما في ثالث علم ولا تقدير. ما اللي زال ده؟ ده كسبه هو وبخلقه هو إيجاده هو وعلمه الرب بعد ما ايه وقع بعثان ايه بقى ينزله الرب. والتانيين قالوا لا ازاي بقى لا يعلم لا علم وغدر العبد على ما علم. والذين غرقوا اللي هم غرقوا فيه كان ايه عدم قدرتهم على الجمع بين نوعين القدر مع اثبات مشيئه العبد. المعادله اللي هم كل واحد ذم من جهه منها اقامها اهل السنه فاثبتوا ان القدر قدران واثبتوهما واثبتوا مشيئه العبد مع مشيئه الرب وجعلوا الافعال منها ما هو يرجع الى الرب فهو محمود باطلاق ومنها ما تدخل فيه مشيئه العبد تدخل فيه مش منها ما يرجع الى العبد الرب ويرجع الى العبد. افهم التقسيم. لو قلت منها ما يرجع الى الرب ومنها ما يرجع الى العبد يبقى قلت ايه قول المنكرين. مفهوم؟ نحن نقول كل اللي يرجع الى الرب ولكن منها ما يرجع الى الرب دون كسب للعبد. كلام قلت الدرس الماضي وكررته كتير. ومنها ما يرجع الى العبد مع كسب العبد. فما يرجع الى الرب استغفر الله منها ما يرجع الى الرب دون كسب العبد ومنها ما يرجع الى الرب مع كسب العبد. فما يرجع الى الرب كالايجاب والامداد وعدم الامداد فهذا ليس فيه شر. فكونه يحرم احد الهدى هذا ليس ظلم لان هو مش ملزم ان كل من خلق يمده بالهدى مش ناقصه مش ازمه اللي فات. فيبقى المنع والعطاء قضيه ليس فيها ظلم. يعطي ويمنع زي ما انت نفسك كمخلوق لو جيت واحد وديته هدية وما اديتش كل اللي قاعدين هدايا يبقى انت ظلمت الباقي ما ظلمت احد. لكن لو كنت انت ملزم انك تعطي الباقين يبقى انت ايه حرمت الغير حقه وده ظلم. تعالى الله عن ذلك علوم كبير وهو غير ملزم لان الالزام من ذنوب النقص والالزام ضد ما امنت به من انه لا يسال والالزام من ضرور السؤال انت مسؤول بكذا كده تكون يعطي زيد الهدى وان الاخر هذا شأنه فليس في هذا شر. فاذا كان ما كان من كسب العبد فيه ان اضاف قوته وايجاده الى الزنا والشر والكفر وكذا واضاف هذا الى هذا فتكون منه الشر هذا وان كان بايجاد الرب وقدره الرب الا انه دخل فيه كسب الذي يترتب عليه ثواب وعقاب. وما دخل فيه كسب العبد فيه الشر. واضح؟ هم قالوا لا ده ما علمش فالمنكرين. والثاني قالوا فانت بتقول لا شفت صاحب السنه يقول ايه؟ يقول هو يعلمه واضح؟ وقدر بناء على علمه يبقى المرتبه الاولى في القدر علم المرتبه الكلام ده تحفظه المرتبه الثانيه تقدير المرتبة الأولى علم، المرتبة الثانية تقدير، المرتبة الثالثة كسب لهذا التقدير، المرتبة الرابعة نفوذ لما قد سبق به علمه ومضى به قلمه، شنو ليه؟ شو خلق القلم؟ خلق خط به هو سبحانه وتعالى، زي بيت الحرام، واضح؟ فوقع السد، علم، تقدر، فكتب فنفذت كل واحدة من ذو مرحلة منفصلة مش حاجة واحدة كل ما تتعلم بصفة مش كده. فهناك في هذا ما ليس لك فيه كسب وإن من أفعال العباد منها ما فيه له فيه إرادة ومشيئة ومنها ما ليس له فيه مشيئة فخلق. أنت بقى حققت المراحل دي وأمنت بيها وأثبتها بناء على مدلول الكتاب والسنة وثبتت مع مشيئة الرب ما جعله من مشيئة العبد. مشيئة العبد هي من معطيات مشيئة الرب. خلقك ناطقا وخلقك متنفسا وخلقك مشيئا خلقك متكلما وخلقك مبصرا وسامعا ومريدا مما هيأت به. خلق الجماد أو خلق الحيوان معلش الجماد برضو إيه سميعا ومبصرا لكن غيره مريد. إيه مش كده؟ يبقى أنت زي الخلق. فمش ممكن نقول أن ما خلقه يغلبه. تعالى لا عندنا قرآن كبير. لا. ده ما خلقه وهو اللي يحرك. ما تشاءون ما تريدون لا تبصرون ما تسمعون ما تأكلون إلا أي يأذن الله إلا يشاء الله إلا يريد الله. فجمعوا. فلما تقول ها شتى بتقول من العبد اللي بإذن الله برضو بالمشيئة يقول لك يبقى أنت وقعت في منزلق الجبر. واضح؟ واللي حد يخلص أنكر. اللي حد يثبت يعني معرفش يجمع بين مشيئة العبد ثبوتها يعني مع غلبة مشيئة الرب وقع في الجبر. واللي حد يخلص من الجبر وقع في الايه؟ في الإنكار في النفي. وأهل السنة المتوسطون بين القدرية والجبرية أسعدوا بالتخلص من الفريقين. هم دول يتخلصوا فعلا من المنزلقات. فإن كان ده تخلص من حاجة وقع فيها تاني وده تخلص من حاجة وقع فيها تاني لكن ده تخلص من حاجة وغرق في تانية وده تخلص من حاجة وغرق في تانية. أهل السنة تخلصوا دون ايه؟ غرق. فإن قيل طيب كيف يتأتى الندم والتوبة مع شهود الحكمة في التقدير ومع شهود القيومية والمشيئة النافذة؟ قيل هذا هو الذي أوقع من عميت بصيرته في شهود الأمر على خلاف ما هو عليه، فرأى تلك الأفعال صعاف لموافقة فيها المشيئة والقدر، وقال إن عصيت أمره فقد أطعت إرادته. وفي ذلك قيل قول القدرية أصبحت منفعلا لما تختاره مني، ففعلي كله طاعات. أصبحت منفعلا لما تختاره مني ففعلي كله طاعات. ليه؟ ما هو المحتج بالقدر، المحتج بالقدر اللي هما الجبرية، قول الجبرية قالوا ايه؟ قالوا نحن نسير على وفق ما قدر. فعددهم والفيلسوف بتاعهم واللي بيفهم منهم قوي قال ايه؟ قال الكافر مطيعه والعاصي مطيعه، حتى قالوا ان فرعون قد وافق تقدير الرب فقد اطاع. يعني فرعون عندهم ايه؟ مطيع. ليه؟ لانه وافق تقدير الرب وسار على وفق تقدير الرب، فخلقوا بين امره وارادته. شفنا القدر قدرين والاراده ربتين. خلقوا بين ما يحب يعني ما يامر وبين ما تنفذ به مشيئه ما يفعل. فلما شهدوا انه فعال لما يريد اعترفوا كده وقالوا ان كل شيء في الكون بمشيئته، غفلوا عن امره وعن ارادته عن شريعته. فقالوا ما كفر الكافر الا بارادته. شوف قدره واضح. قبول هنا دي وده المنزلق اللي هو السؤال ايه؟ كيف تجعل او كيف تقول ان العبد الذي يعني يفعل ويسير على وفق الحكمه، يسير على وفق الحكمه على وفق تقدير الرب، كيف تقول انه يتوب؟ يتوب لماذا؟ مش هو وافق؟ ليه مساله كيف تعتبره مخالف؟ زاويه اخرى نفس الكلام الاول بس زاويه اخرى. كيف تعتبره مخالف؟ يقال ماذا بقى؟ يقال اي اعمل خلق بصائر واجهلهم بالله تعالى واحكامه الدينيه والكونيه، فان الطاعه هي موافقه الامر الديني الشرعي لا موافقه القدر والمشيئه، ولو كان موافقه القدر طاعه لكان ابليس من اعظم المطيعين له سبحانه وتعالى، ولكان قوم نوح وهود وصالح ولوط وشعيب اي الاقوام الذين نابذت انبياؤهم وخالفوا رسلهم قوم وقوم فرعون كلهم مطيعين، وهذا غايه الجهل. اما ليه توبه ولماذا العائل الامر يكون
لكن إذا شهد العبد عجز نفسه ونفوذ الأقدار فيه وكمال فقره إلى ربه وعلم استغنائه عن أصماته وحفظه طرفة عين كان بالله في هذه الحالة بنفسه. فوقوع الذنب منه لا يتأتى في هذه الحال بس، فإن عليه حصنا حصينا من سبي يسمع، يعني من هذا الحديث، يعني من فضل الله عز وجل سبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي، فلا يتصور منه الذنب، فلا يتصور منه الذنب في هذه الحال. فإذا حجب عن هذا المشهد وبقي بنفسه استولى عليه حكم النفس، فهنالك نصبت عليه الشباك والأشراك وأرسلت عليه الصيادون، فإذا انقشع عنه ضباب ذلك الوجود الطبعي أو الطبعي فهنالك يحضره الندم والتوبة والإنابة، فإنه كان في المعصية محجوبا بنفسه عن ربه، فلما فارق ذلك الوجود صار في وجود آخر، فبقي بربه لا بنفسه، فبقي بربه لا بنفسه. يعني طبعا هو الكلام واضح للشارح رحمه الله لما نقل الفقرة المتعلقة بهذا الكلام من المدارج، لأنه هو ناقل من المدارج بالحرف من صفحة 327 إلى هذا الموقف، من صفحة 327 في الموقف معانا إلى هذا الموقف لغاية إلى هذا الحد. يعني ده كل كلام نقله من المدارج. الشارح رحمه الله بنقل كلام صاحب المدارج ألقاه في قصور بعض الشيء، في أنه صاحب المدارج لم يكن يتكلم على مسألة قدرية فقط بقدر ما كان يتكلم على مسألة معينة فيما يتعلق بالرضا بالذنب أو الصبر أو الرضا بتقدير الرب عز وجل مع مشاهدة عجز النفس. فهو أورد الكلام هنا في طيار شرحه للفقرة التي يتكلم فيها المصنف على أن هذا هو سر القدر، أن هذا إيه سر القدر اللي هو مسألة المنزلق الذي انزلق فيه الجبرية من جهة والمنكرين من جهة أخرى. وأنت تعرف الآن المستقر عندك أن القدر لله عز وجل قدر. هو الكلام عايز يوصله هنا إلى أن هو تفصل في باطل أخرى، بس طبعا لعل الشرح يعني ظروفه في جمع الكلام ده زي ما قال في الأول كانت في ظروف خصومات شديدة من أصحاب هذا الفكر ولأصحاب هذا المعتقد. كلام ده نقطة وضيح آخر في كتاب ابن القيم أيضا اللي هو الشفاء العليل، في الكلام على مراتب التقدير. ده كلام حقا يعني ان شاء الله امضي عليكم يعني بعد ما اخلص من جزئية الفقرة دي لعن في الدرس ده القادم او اللي بعده في مراتب التقدير نذكرها، وفي نفس الوقت يعني برضو نبذة يسيرة على تاريخ فرق القدرية يكون بإذن الله تعالى. لكن اللي هو عايز يقوله رحمه الله الكلام اللي انت عارفه قبل كده واللي هو بالنسبه لك مفصل تفصيل كان ان العبد لماذا يتوب من الذنب، وهذا الذنب قد سبق به العلم وكتب عليه وكتب ونفذ به مشيئة الرب. طب لماذا يتوب؟ هي نفس القضية، هي اللي بتقاس احتجاج بالقدر، لانه الا مع المعنى لماذا يتوب يعني لماذا هو مقصر، يعني لماذا هو مجرم، لماذا هو اخطا. وهو لو لم يعترف بخطئه يبقى احتج بالقدر، وان المانع من احتجاج القدر هو اثبات مشيئه للعبد تحت سلطانه ونفوذ الرب. انت صحيح لا تتحرك الا بقدره الرب، لكن الرب عز وجل جعل لك مع امدادك بقوتك جعل لك ارادة، فمن جسدك ما يتحرك بلا ايه ارادتك كقلبك، ومن جسدك ما يتحرك بارادتك، والكل لا يتحرك الا بقدرة الرب عز وجل. نفس السؤال هنا تبقى الاجابة، ايه الفارق بين حركة لسانك وحركة قلبك؟ اذا قلت ان الفارق ان هذا بالله وهذا بغيره
تبقى وقعت في المنزلق صح. فابتداء نحن متفقون ان الكل بالله. طب ما فيش فارق، ما هو انت تجيء الفارق مش المشترك، لا تأتي بالمشترك لكن يكون بالايه بالفارق. فالمشترك ان كله من عند الله، كله بالله سبحانه وتعالى وبأمر الله وبإرادة الله سبحانه وبنفوذه ومشيئته، حركة قلبي ولسان. ما الفارق؟ الفارق ان قلبي ليس لي فيه إرادة ولا مشيئة ولا خيرة، قلبي ولساني لي فيه ذلك، هو ده الفارق. وبالتالي حركة قلبي لا يترتب عليها مؤاخذة ولا ثواب ولا عقاب. ولو قلبك مرض ما بتنضفش بالتوبة، اللهم إني أستغفرك لعصر قلبي، فهم؟ لكن نفس القلب اللي هو بينبض ده في انفعال حسي بإرادتك، النوايا والعزم والقوة والمكر والخيانة والخديعة والنفاق والإرياء والإخلاص، فبتحاسب لأن لك فيه إيه؟ إرادة وعزم، مش كده ولا إيه؟ فبالتالي بتؤاخذ على حركة اللسان، لأن هذا اللسان تستطيع أن تعمله في التسبيح وتستطيع أن تعمله في الاستهزاء والسب والطعن والفحش من القول والبذيء منه، نعوذ بالله من ذلك، مش كده؟ وأنت تختار الخلف طلبا ليه؟ وأنت تؤمن وأنت تختار الخلف أنه لن يعينك على فعل الخير ولن يمدك بالقوة التي تعين على فعل الخير إلا الله. يعني أنت قلت وأنت تريد قراءة القرآن وأنت تريد التسبيح، أنت معتقد اعتقادا جازما أن هذا التسبيح الذي تريده وتختاره إن لم يشاءه الرب وإن لم ينفذه بقوته لن يقوم. اللهم لولا أنت ما اهتدينا، واضح. وبالتالي عندما تخالف وتتعدى على الحد، التوبة يكون سببها إيه؟ ليست التوبة من باب أنك تلاحظ القدر، يعني الدافع على التوبة مش إيمانك بالقدر، الدافع على التوبة مش إيمانك بسابق علمه، ده إيمانك بسابق العلم وإيمانك بمشيئته يجعلك ترضى. ما الدافع على التوبة إيه؟ مشاهدتك لتقصير نفسك وعجزك عن موافقة الأمر، ذلك لأن الأمر أمران، إيه هم؟ الأول ما يتعلق بالقدر والثاني ما يتعلق بالأمر. فأنت بتتوب ليه؟ مش بتتوب أنت ملاحظ للقدر، أنت بتتوب أنت ملاحظ للأمر، تقول أمرني، زي ما الشيطان بيقول يا ويلي أمرت بالسجود فلم أسجد، مع أنه هو الشيطان عنده معتقد أكثر من كثير من الآدميين أنه هذا بقدر الله فيه، مش كده؟ ده هو اللي طلب انظرني، ما قاليش انا حانظر، لانه عالم تماما من شاء الله ان يهلكه لاهلكه، فطلب منه ايمانا بانه لا يقدر على ذلك. شوف فقط ابليس اهو، تعرف ان ابليس كبر مش كبر جاه، ده عن علم اعلم من كثير من المتعبدين. ما الكفر كفر ايه؟ كبر، كفر عناد، كفر استكبار. فيشوف لما يقول له انظرني بعد الكفر يقول له انظرني، لازلت اؤمن بانك الرب، ولازلت اؤمن بانك القادر، ولازلت اؤمن بانك انت الفعال برغم الاستكبار، لكن انا برضو مؤمن بهذا. فلم يقل له طيب انت يعني تركتني، سأله مع البعض وتحداه، ما من غروره بقى يعني من هلكته زي الادمي، ما الادمي لما بيضل ما بيؤثر من ابليس، نعوذ بالله من الخزاه. فابليس استكبر ومع ذلك ما قالش يا رب، واحد تلامذته وغولاؤه فرعون قال انا ايه رب، نشوف مما يدل على ان ابليس يعلم ولكنه لم يؤمن، يعلم ولكنه ايه لم يؤمن. عشان كده بيقول الايمان خبر فعلم فايمان، فإن كثيرا من الخلق يعلمون ولا يؤمنون، قال الله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، قال الله تعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. إذن هو إيه؟ خبر فعلم فإيمان، هو جاء الخبر فعلم العلم وصدقه. وده الفارق بين اهل السنه والاشعريه او اهل السنه والمرجئه والجهميه. الايمان عند اهل السنه تصديق ممنوع ومش ناقص عند حد التصديق. كلام اللي قلناه فتح المنام بالتفصيل، بل تصديق ينفعل به القلب. لكن عند الجهميه وعند الاشاعره وعند المرجئه تصديق فقط. واضح؟ احنا بنقول ان التصديق ده لا يثمن ولا يغني، لان الله شهد بانه ان هذا التصديق عند كثير من الكافرين. ابليس نفسه هو مصدق ولا لا؟ مصدق. هم مصدق لكن غير مؤمن. فلو كان التصديق نفسه هو الايمان يبقى ابليس مؤمن وفرعون مؤمن. قال الله تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم. ودي قضية وفصال التفصيل في أماكن أخرى يعني من حب آخر، لكن المهم لك وفاهم أن العبد ساعات يخطئ ما بيبقاش ملاحظ القدر بقى، لا ده هو بيندم لأنه يلاحظ الأمر وتعديه على الأمر وتعديه على الأمر، فعندئذ يلزمه التوبة مع إيمانه بما قدر. هنا جاء النقطة دي بقى الفقرة دي، كلام اللي انا قلته قبل الفقره دي، كلام اللي انا قلته قبل الفقره دي. الفقره دي بيصلح لماذا يكون العبد في ساعه معاصم وفي ساعه مطيع. فبيقول ان العبد الذي يشاهد مقام الرب ويعاين القدر ويعاين القدره، القدر والقدره السابق العلم والمكتوب والنفوذ المشيئه، وان كل شيء بامر وان لا حول له الا بالله، فهذا يحدث للعبد مقام اقامه القضيه بقى اللي احنا دايما نقولها على وزان العبد، عبد ورب رب، يعني يفتقر ويستمد الحول من الله ويقول: يا رب لا امضي فيها الا ما شئت، تهديني لما شئت من الخير وايه. فهو يلاحظ مقام ربه وينزل الله قدره، فعندئذ لا يتجرا على المعصيه، وعندئذ يمده الله بمعيته وحفظه. وأن العبد إذا غفل عن هذا تحت كنة الله فلا يعطيه الله، فلا يكون بالله يمشي ولا بالله يبصر ولا بالله يسمع وإلى آخره. وعندئذ يترك نفسه، فإذا ترك ونفسه يبقى معناه إيه؟ السلام اللي كان بيقوله بقى الصفحة اللي قبلها، يعني إيجاد بلا إمداد. فإن العبد ساعة يقدر لقدره يرزق الله بالإمداد فيهتدي، وساعة يبعد فيحرم من الإمداد فيضل، فلما يضل يبدأ ينزل لعجزه ويعرف أنه ولان، فعندئذ لا يلومن إلا. فده بمثابة التعليم مش الإجابة. الفقرة دي بمثابة التعليم لماذا يتوب العبد، يعني لماذا يلوم نفسه. وبيقول أنه إيه اللي بيخلي العبد في ساعة يرضى الله عنه في ساعة يمن الله عليه، عندما يكون العبد ممن يلاحظ قدر الله وأقراها ذلك. لكن إذا شهد العبد لازم عجز نفسه ونفوذ الأقدار فيه وكمال فقره إلى ربه وعدم استغنائه عن عصمته وحفظه طرفة عين كان بالله في هذه الحال لا بنفسه، فوقوع الذنب منه لا بعث في هذه الحال البتة، من باب أنه يقدر لا حق قدره، فإن عليه قسما حصينا من فبيا يسمع، يعني من الله سبحانه وتعالى بدليل كذا، فبيا يسمع وبيا يبصر وبيا يبطش وبيا يمشي، فلا يتصور منه الذنب في هذه الحال. ليه بقى؟ من باب ان هو محفوظ من الله، ومن باب ان هو حوى قلبه قدر من اخره يعني. فاذا حجب عن هذا المشهد وبقي بنفسه استولى عليه حكم النفس، يعني اخذه هوى نفسه، فهنالك نصبت عليه الشباك والأشراك وأرسلت عليه الصيادون، فإذا انقشع عنه ضباب ذلك الوجود الطبيعي فهنالك يحضره الندم والتوبة والإنابة، فإنه كانت المعصية محجوبا بنفسه عن ربه، فلما فارق ذلك الوجود صار في وجود آخر فبقي بربه لا بنفسه. طبعا الكلام ده يتعلق بماذا؟ يتعلق بأسباب المعاصي ومما يوجد الندم، أن العبد كلما كان في حفظ الله فإنه يكون أبعد ما يكون عن المعصية. احفظ الله يحفظك. زي اللي واحد يقول: يا أخوان أنا يعني بديم على معصية مش عارف أنقشع منها، وكان أقول له إيه؟ احفظ الله. طب كيف احفظ الله؟ يعني الوقوف على طاعته. قد مش قادر يقدر الله قدر، طب مش عارف يحاول يصاحب من يقدرون الله قدره لعله يصيبهم بعض ما اصابهم، كما قال الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. لماذا؟ لأن مصابرة أهل الصبر سورة الصبر، مصابرة أهل الحلم سورة الحلم، مفهوم؟ مصابرة مع أهل الحلم، مصابرة مع أهل التقى سورة التقى، وهكذا. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كبائع المسك ونافق الكيس. فدائما الصحبة الطيبة مؤثرة جدا، والصحبة السيئة مؤثرة. فإذا إذا أنت إما أنت تصاحب وإما تصاحب، في حاجة من الاثنين، يا أنت في مرحلة يصاحبك الناس يأخذوا من خيرك، يا إما أن أنت ضعيف فتصاحب أهل الخير تأخذ من خيرك، مالكش ما همش ثالث، صح ولا لا؟ فإما أنت بلغت من الدين ما يصاحبك زي الأنبياء، أنبياء والصالحون يصاحبهم الناس يأخذون من خيره. طيب والأقل بقى والأدنى والهمج والرعاع والعوام والطغام والجهال يعملوا إيه؟ يصاحبه. فإما أنت تصاحب أو تصاحب. فشوف لما النبي محمد صلى الله عليه وسلم يؤمر بأن يجبر نفسه مع النبي، فين هم الذين بالنسبة له؟ فين هم الذين؟ غيره. مفيش الذين بالنسبة له، بل هو بالنسبة لغيره الذين، لكن جاء الأمر على سبيل التنازل. فاهم؟ الأمر مش له، لباقي الأمة. لكن شوف الأمر ده، اصبر نفسك مع الذين يدعون. أنت روح شوف مين اللي يصاحب، أنت صاحب. هو اللي يصاحب صلى الله عليه وسلم، لكن على سبيل، فإذا خاطب محمد صلى الله عليه وسلم بهذا، فكيف؟ فبما لا تخاطب أنت؟ فأنت بذلك أولى. فكلامه هنا يتعلق بهذا، لكن جملة الأمر إنك تفهم إيه؟ لما يقال لك على أي شيء يتوب العبد، تقول: يتوب العبد على مخالفة الأمر وليس على موافقة القدر. فالذين غفلوا قالوا: إن المذنب مطيع ولا يندم ولا يتوب لأنه قد وافق القدر. فهناك منزلق، إذا لم تجعل الإرادة إرادتين يقع لك هذا، فتشاهد القدر وتنسى الأمر، مفهوم؟ فتنسى إيه؟ وإذا لم تثبت القدر وشاهدت الأمر قلت بالإيه؟ بالإنكار نتيجة، وقلت الأمر ألف، بل إنك لابد أن تثبت القدر وتثبت الأمر، واضح؟ وعند الذنب تشاهد الأمر، وعند الموافقة تشاهد القدر. فالمطيع يقول: اللهم لولا أنت ما اهتدينا، والمذنب يقول: هذا مني ومن الشيطان. عشان كده ابن عباس يقول: فإن كان خير فمن الله وحده، مش مني ومن الله، وإن كان شر فمني ومن الشيطان. ليه بقى؟ والشر ليس إليك. شوف التراتيب، ساعة الذنب يشاهد الأمر، وساعة المطاعة يشاهد القدر. مخالفة وافق الأمر، توافق الأمر، بس بدل ما ينسب الفضل لنفسه فيفتقر لربه. فبساعة الذنب يقول: أنا اللي مجرم، ربنا إنا ظلمنا أنفسنا، مع أن هو دلوقتي يعتقد إيه؟ هذا أمر قدره الله عليه قبل أن يخلق بأربعين سنة، لكن لم يشاهده ساعة الذنب، مصنعوش كده وحط قدام عينيه، مفهوم؟ وساعة الطاعة: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فهمت بقى؟ قال الترتيب. فإن قيل: إذا كان الكفر بقضاء الله وقدره، إذا كان الكفر بقضاء الله وقدره، ونحن مأمورون أن نرضى بقضاء الله، فكيف ننكر ونكره؟ نفس الاعتراض، بس تعرف زي إيه؟ واحد يبص من الناحية دي من ناحية ثانية ومن اليمين ومن الشمال، هو نفس القضية. فالجواب أن يقال: أولا، نحن غير مأمورين بالرضا بكل ما يقضيه الله ويقدره، ولم يرد بذلك كتاب ولا سنة، بل بلا المقضي ما يرضى به ومنه ما يسخط وينقص، ومنه ما يسخط وينقص، بل لا يرضى به القاضي لأقضيته سبحانه. إن من القضاء معنى هي العبارة دي، بل لا يرضى به القاضي لأقضيته، يعني لا يرضى به الله. إن الله يقضي قضاء لا يرضى به، قد يقضي قضاء الله قدر أبي لهب أن يكفر مع إنه ولا يرضى لعباده الكفر. فعايز يقول أنه لا يقول أحد أننا مطالبون بالرضا بكل ما قدر الله بحيث نقول نحن لا نكره ذلك، لا، هناك أمر يكره، لكن من جهة نسبته إلى الله عز وجل يحمد، لكن من جهة حقيقته ونسبة الشر إليه يبغض. فالكفر ككفر مبغوض بالنظر إلى أنه شر، أما من جهة إيجاد الله له وسابق علم الله به ففعل الله محمود. الجزئيه الاولانيه نحن عبد المر فيه، كل مقضي، كل موجود، كل مخلوق لله فيه امر وشأن وفعل، مش كده؟ فما كان من جهه الله وما كان الى الله مباشره وما كان الى الله لا ينبث الى احد هو ايه؟ محمود، ليس فيه شر. وما كان الى الله لكن ينبث الى الخلق وفيه كسب العبد فهو ايه؟ فيه الشر، مش كده؟ فبيقول ان انت مش مطالب اصلا، لان كل قضاء ترضى به، وليس هناك دليل من كتاب السنه يامرك بان ترضى بكل قضاء، بل انه هو سبحانه وتعالى قد يقضي قضاء لا يرضى به، كما لا يرضى به القاضي لاقضيته سبحانه، كما لا يرضى به القاضي هي اصلا عباره بايه؟ كما لا يرضى سبحانه لما يقضي القاضي بأقضيه، كما لا يرضى سبحانه القاضي بأقضيه، القاضي القاضي بأقضيه يعني، كما لا يرضى به سبحانه يعني. العبارة واضحه، نحن غير مأمورين بالرضا بكل ما يقضيه الله ويقدره، ولم يرد بذلك كتاب ولا سنة، بل من المقضي ما يرضى به وما يسخط وينقص، كما لا يرضى به القاضي لأقضيته سبحانه. كلام واضح، كلمة عبارة من عكتاب، بل من القضاء ما يسخط، بل من القضاء ما يعني يكره يعني يغضب، كما أن من الأعيان المقضية ما يغضب عليه، مش كده؟ في مخلوقات خلقها الله وقضاها في الكون وإيه؟ أيوة، ومغضوب عليها ولا لا؟ زي اليهود والنصارى، إبليس على رأسه، ما يغضب عليه وينقص ويلعن وبلغ. ويقال ثانيا، يبقى ده وجه اول في الاجابه. وجه ثاني، هنا امران، قضاء الله اللي هو الكلام اللي انت خدته امبارح بالتفصيل اللي الدرس الماضي، قضاء الله وهو فعل قائم بذات الله تعالى، اللي هو القسم اللي احنا قلنا ايه؟ لا يرجع الى الله وليس العبد فيه كسب، اللي هو رجوع الى الله البشر. لما خلق الظلم ده قبل ما ينضاف إليه العبد، يحصل تعدي من العبد يضيف ذا إلى ذا، نفس الإيجاد المحض ليس فيه شر. قضاء الله وهو فعل قائم بذات الله تعالى، واضح؟ ده إيه؟ أمر. والمقضي وهو المفعول المنفصل عنه، فالقضاء كله خير وعدل وحسن. القضاء يعني هو لما سبق علمه بكفر إيه؟ بكفر أبي له، هذا السبق العلم اللي هو متعلق به هو سبحانه وتعالى بذاته، هل في خير؟ هل في شر؟ ليس في شر. ووقوعه في صورة كفر أبي له، ده وقوع المقضي والمفعول المنفصل عنه، فالقضاء كله اللي هو يرجع إلى ذاته خير وعدل وحكمة، فيرضى به كله، نفس الكلام المال اللي يرجع إليه محض. والمقضي قسمان، المقضي بقى قسمان، قضى إيمان أبو بكر وقضى كفر أبي له، كقضاء متعلق به حكمة وعدل. طب الوقوع بقى في صورة أبو بكر وفي صورة أبي له، منه ما يرضى به كإيمان أبي بكر، ومنه ما يبغض ويسخط ككفر. والمقضي قسمان، منه ما يرضى به ومنه ما لا يرضى به. ويقال ثالثا القضاء له وجهان، احدهما تعلقه بالرب تعالى ونسبته اليه ويرجع اليه مباشره، كلام هو متخلف بالتفصيل، فمن هذا الوجه يرضى به. اللي هي حكايه ايه؟ الشر واضح من اصله، العدم ليس فيه شر، والايجاد المحض ليس فيه شر، الذي يرجع اليه البشر. والوجه الثاني تعلقه بالعبد، كلام واضح اهو، ونسبته اليه. فلما نيجي نقول كفر ابو لهب، كفر ابي لهب من جهه، وكفر من ابي لهب وانتساب الى ابي لهب، هذا شر ومبغوض ومسخوط. طيب تقدير الله عز وجل وسابق علم المتعلق بذاته، انت احسان ظنك بربك ومعرفتك انه عادل حكيم، تقول قضاؤه عدل وحكمه. ثم تقول طيب انا عايز اعرف مش نعمة قال كتب على ابو لهب، هو خلاص بالعدل والحكمه، لكن ليه كتب على ابو لهب اسمه؟ يقول هذا سر القدر، وليه لماذا؟ لكن انت مؤمن انه قضاؤه حكيم وعدل، مفهومه؟ انه يرجع اليه مباشره. احدهما تعلقه بالرب تعالى ونسبته اليه، فمن هذا الوجه يرضى به. والوجه الثاني تعلقه بالعبد ونسبته اليه، فمن هذا الوجه يرضى به. فمن هذا الوجه فمن هذا الوجه ينقسم الى المتعلق بالعبد، ينقسم الى ما يرضي وما لا يرضي، زي ايمان ابي بكر وكفر ابي له. مثال ذلك، يدي مثال بقى على كل رجل ايه العمل يقوله لك ده. قتل النفس له اعتباران، فمن حيث قدره الله وقضاه وكتبه وشاءه وجعله اجلا للمقتول ونهاية لعمره، وجعله اجلا للمقتول ونهاية لعمره نرضى به. مش كده؟ بمساعة ما نقول ليه يا رب ده ما يسمح من اكل، انا انت مثلا ولي قتل، فانت بتبص على مسألة انه مات انك فقدت، يسمح بقى من ان في واحد تعدى، فنظرت الى ان هذا اجله الذي اجله الله وقدره الذي كتبه الله، وان هذا امر الله وليس امر خلق، خليك تقول قدر الله وما شاء فعل. ولما تبص الناحيه الثانيه على اللي تجرا وتهجم وتعدى، ثم تقول له انت مجرم، فعلت امرا ايه مبغض وامرا لا يرضي، لان هو فعل واحد لكن له جهتين، ما يرجع الى الله وينتسب اليه مباشره فعله المتعلق بذاته قضاؤه محض، وما يرجع الى كسب العبد واضح، وما يتعلق بالعبد واضح. فمن حيث قدره الله وقضاه وكتبه وشاءه وجعله اجلا للمقتول ونهايه لعمره نرضى به، ومن حيث صدر من القاتل وباشره وكسبه واقدم عليه باختياره وعصى الله بفعله نسخطه ولا نرضى به. ده متعاد، ده كلام معاد المره. وقوله يبقى كده ايه؟ كل ده خلص الجزئيه المتعلقه ان القدر سر الله عز وجل الذي لم يكن عليه لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. قال لم يكن على ذلك ملك مقرب ونبي مرسل، واضح غير كده. طيب والتعمق والنظر في ذلك ذريعه الخذلان، بقيه الفقره الى اخره. قال التعمق هو المبالغه في طلب الشيء. التعمق اصله من الايه؟ من العمق، وهو النزول الى عمق الشيء. وتقول تعمق في البئر اذا نزل الى قعره، وتعمق في البحر اذا نزل الى اصله. فكلمه تعمق انت متعمق، اذا واحد متعمق في المساله يعني ايه؟ يريد اخرها، مفهوم؟ والتعمق هو المبالغة في طلب الشيء، عايز تجيب اخره. فبيقول ان القدر لا يصح ان انت تبحث عن اخره. ليه؟ لان اخره محجوب، اخره ايه؟ محجوب، ممنوع الشرك، لم يطلع عليه. يبقى المتعمق ايه؟ يطلب ممنوع، يطلب ممنوع من جهه واضح؟ ده غلط، يمكن ممنوع. طيب وفي نفس الوقت هو محجوب عنه، يبقى لم يصل الى شيء، واضحه؟ يبقى من جهه يكون ممنوع ومن جهه لم يصل الى شيء. والمعنى ان المبالغه في طلب القدر والغوص في الكلام فيه ذريعه الخذلان. المنهي عن مساله القدر انك تعرف عنها شيء ولا ان تتعمق فيها؟ ان تتعمق، لكن معرفة الشيء الذي تنضبط به المسألة هذا من طلب العلم المحمود الذي يستقر به المعتقد. واضح خل؟ أصل إلى خير. فبقول التعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان. إيه الذريعة؟ الذريعة هي الوسيلة. الذريعة هي الوسيلة. والذريعة والدرجة والسلم بمعنى واحد. يعني لو قلت والتعمق والنظر في ذلك سلم الخذلان، ماشي، درج الخذلان يعني الدرج الذي يوصل الى الخذلان، ماشي، فسماه هنا ايه؟ ذريع. وكذلك الخذلان والحرمان والطغيان، فبيقول ذريعة الخذلان، معذرة، الخذلان مش الخذلان، الخذلان. فبيقول الخذلان والحرمان والطغيان متقارب المعنى، لكن الخذلان في مقابلة النص، الخذلان في مقابلة، يعني أنت تخذ في أمر بغية النص، فإن لم تنتصر فإيه؟ تخذل. واضح؟ والحرمان في مقابلة النفق أو الظفر، هو النيل، نيل المراد. فاظفر بذات الدين، يبقى انت نلت وحصلت على ما تريد. والطغيان في مقابلة الاستقامة، استقم كما امرت، مش كده؟ وبعدين ايه؟ ولا تطغوا في الآية في المقابلتين، يأمر بالاستقامة ونهى عن، لأن دول في مقابلة. واضح؟ والطغيان مجاوزة الحد، مش كده؟ الخذلان والحرمان، الخذلان هو يقول لك الخذلان والحرمان والطغيان معنى واحد، يبقى الخذلان حرمان وطغيان. الخذلان في مقابلة النصر، يعني ايه الخذلان؟ الهزيمة، والهزيمة حرمان، حرمان من النصر. لكن من دقة التعبير انه في الموطن الذي تنتصر فيه، ان لم تنتصر تسمى خذلت، وفي الموطن الذي ينبغي ان تأخذ فيه، ان لم تأخذ تسمى حرمت، وفي الموطن الذي ينبغي أن تصيب فيه فإن لم تصب تسمى طغيت، مع أن عدم الإصابة حرمان، وعدم النيل والأخذ حرمان، وعدم النصر حرمان، وعدم الإصابة خذلان، وعدم الاستقامة خذلان. فمن الخذلان والحرمان والطغيان متقاربان، متقاربان، معنى صاحب قريب، لكن لا يكون ليه تقريب، لأن ده نوع من الحرمان وده نوع من الحرمان، فيصح إنك تقول على الخذلان حرمان وعليه طغيان. معنى التقارب إنك ممكن تقول على ده لكن بيكون أقل، ومعنى الترادف إن تقول ده مكان ده وإيه ويتم المعنى كاملا. ده الفرق بين إيه؟ يعني ده الفرق بين التقارب والترادف. فالخذلان والحرمان تقارب وليس ترادف، لأنه لا يعطي المعنى في مقامه كاملا، لكن يعطي كل المعنى. فبيقول والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان، يعني مش هتوصل لحاجة، يعني مش هتنصر، وبالتالي مش هتعصر، مش هتحرم. واضح؟ يبقى معنى ذلك ايه؟ هو قال كده ليه؟ عشان يقول لك ان هذا له مغبة، وان هذا دأب المخذولين ودأب المفتونين، لا ينبغي ان تسير فيه. واضح العبارة دي؟ هي بقية العبارة. والتعمق والنظر في ذلك، يعني في طلب القدر، في طلب المزيد، في طلب إلى كلمة ذلك، دي كلمة ذلك إشارة إلى أقرب مذكور اللي هو إيه؟ اعلم أن القدر سر الله تعالى، لم يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل. والتعمق والنظر في ذلك، يعني والتعمق والنظر في سر القدر، مش التعمق والنظر في القدر، في سر القدر. يبقى إذن أنت غير مطالب لمعرفة كل القدر وغير مطالب بالتعمق في قضية القدر، غير مطالب بمعرفة سر القدر لأنه مش هتوصله، لا يعطيه أحد، لم يعطيه أحد. ولا تطلب إلا لا تطلب من العلم إلا ما أعطاه الله، أنت تعرف من العلوم التي تطلبها بسطها الله في كتابه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. إحنا جهلة بس العلم موجود، فنحن إذا طلبنا علم مش موجود يبقى إحنا مجانين، صح ولا لا؟ مش موجود أصلا. لكن لما يكون موجود ذنوبك، يقول لك أنت مخطئ لأنك جاهل، ومش لأنك الأصل إن الأصل فيك الجهل، لا، لأنك رضيت بالجهل، لأن العلم موجود وأنت لا تطلبه، وأنت لا هل سألوا الزلم يعلمه. فضلكم بعد السلام. من المكان قبل السلام قال وقوله فالحذر، كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة، فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به، ما يتعاظم أحدنا يعني يجد أنه عظيم. قال وقد وجدتموه، وقد وجدتموه؟ قالوا نعم. قال ذاك صريح الإيمان، قال ذاك صريح الإيمان. قول النبي صلى الله عليه وسلم ذاك صريح الإيمان ليس المراد به وصف الوسوسة التي يجدها العبد في نفسه بأنها صريح الإيمان، لأن الوسوسة ليست إيمان، إنما الذي وصفه بأنه صريح الإيمان هو تعاظم أن يتكلم به أو أن يتكلم به، وكأن الوسوسة نوع مناظرة بين الموسوس والموسوس، نوع مناظرة، هو يجادله ويلقي عليه بشبهات ليشككه، إذا واحد يقول لك إيه طب إيه تقول في كذا وإيه تقول في كذا، فكونك تجيب عن هذا بثباتك على ما أنت عليه فهذا إيه؟ صريح الإيمان. إذ الإيمان هو التصديق الجازم، انفعال القلب بذلك التصديق بالمعنى الذي يحبه الله ويرضاه. فإذا كنت تصدق بأن الله عز وجل قد سبق علمه وكتب وقدر، وأن هذا التقدير ليس فيه جبر ولا ينزل مشيئة العبد، وأن هذا التقدير يقع على وفق ما قدره بنفوذ مشيئته مع كسب العبد به، التركيبة العجيبة دي، عندما تصدق بذلك يأتيك الشيطان والعياذ بالله ويلقي عليك الشبهات، لما إما لتصل إلى ده مثلا في القدر، لكن مش شرط في القدر، ممكن مثلا في وجود الله، ممكن يوسوس لك في البعث والموت، ممكن يوسوس، فيبقى كأنه مناظرة. فأنت بتطرح هذا وتجيب عليه بأنك مصدق ثابت على التصديق بالآخرة، التصديق بعذاب القبر، التصديق بالبعث، التصديق بكتم الأعمال، التصديق بمراقبة الرب، التصديق بالقضاء والقدر، أي بقى قضية إيمانية، لأن هنا مش بيتكلموا على القدر بس، هم جاءوا أناس يشتكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدا لا يجد في نفسه ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به، يعني بعضه ما لو أن يتردد من فوق جبل خير له من أن يحدث به، يعني كلام شديد. طبعا الكلام ده ممكن يكون إيه في قضية في حقيقة وجود الله، في حقيقة ذات الله، في القضاء والقدر، ممكن يكون في البعث، في الحساب، في كتب الأعمال، في الجنة والنار، أي أمر يتعلق به الإله، ممكن في الملائكة، في الكتب، في الرسل في يوم فيأتي. قال ذاك صريح الإمام. يعني إذن هو جاب الحديث ده عشان يقول إيه؟ يبين فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا وصدقا. إذا جاءت الوسواس لا ينبغي أن تعمل يعني تؤدي المناظرة اللي أنت إيه؟ تفكر في هذه الشبهات وتبحث عن إجابة لها، بل ينبغي أن تعرف أنها نوع افتراء ينبغي أن يرد بالثبات على الحق. يعني ينفع تفتح مناظرة في تعليل أفعال الله وتقول لما ويمكن وحتى وبما أن ينفع، بل ينبغي أن تقول إيه؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسأل. واعلم مسألة مهمة لك عقائدية، هناك كثير من الأمور لا ينفعك بفضل الله عز وجل فيها إلا علمك بالموقف الذي ينبغي أن تقفه. فمثلا في مسائل قضاء القدر ممكن ينبذك شيطان إنس أو ممكن يوسوس لك شيطان جن ليشككك في بعض المسائل زي تعليل القدر واضح وكيف والجمع بين سابق العلم ونفوذ المشيئة، وانت ممكن تكون ما عندكش تعليل كافي. لا ينفعك بفضل الله مثل هذا الا التسليم بما ينبغي ان تسلم به. فاذا عرفت مذهب انه لا يسال عما يفعل هم يسالون، فامنت بها ايمانا جازما وجعلتها قبله لك، جعلتها قبله لك، عندئذ يكون هذا الامر نافع بفضل الله عز وجل عندما ياتيك الوسواس او ياتيك يعني ايه تفكر السيء فتقول هو حكيم. زي ما قلنا من قبل في تعليل عام حتى لا تنزل افعال الرب على افعال العبد ولا تقيس شان الرب على شان العبد، في قاعده عامه وهي الثقه في حكمته والثقه في علمه والثقه في شانه. حس ان انت لما تيجي طب ليه وش معنى ده طب وده طب وده ليه طب وده كلام بقى انت ايه ممكن يعني تحدثك نفسك به، ثقتك في حكمة الله وثقتك في علم الله وثقتك في شأن الله فتمنعه من الطعن أو الـ يعني التعجب أو استجهام فعله، يعني كأنه إيه حسنا يعني مصحش نعوذ بالله من ذلك. احنا قلنا من قبل أنك قد تعظم المخلوق فتنسب ما لا تفهم من فعله إلى حكمه، فما تقولش ايه ده راجل حمار مش كده، بل بتقول ايه لعل افهم مراده، يعني ده راجل يعني هذا المخلوق الضعيف العاجز الجاهل وممكن يكون ذو حمريه منه مش حكمه ولا حاجه، ممكن يكون سقوط ولا مش وارد. مع هذا انت تثق فيه وتحيل الامر الى حكمته وعلمه، تقول لا ممكن احنا مش فاهمين كلامه، الناس دول ناس مفكرين ناس محترمين مفهوم، فكيف بشأن الله العظيم الذي هذا حق فيه؟ يعني الحكمة بغير الله مجال صح؟ يعني العلم بغير الله مجال، لكن الحكمة في حق الله حقيقة تامة مطلقة والعلم حقيقة تامة مطلقة فينتبه لذلك. فهو بيقول لك احذر من ايه؟ من ان تعمل الوسواس وتنطلق معه، مش ان انت تمنع الوسوسه فالحذر من الوسوسه. وانا امنع الوسوسه ازاي؟ قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس، ده اثبات المحادث. ولذلك علمك الله اذا الايه اثبتت حدوثه وهدت الى سبيل مواجهته، مش ان مفيش وسواس اوعى توسوس لا هياتيك الوسواس، لكن انت ايه ملء الحذر من اللي حذرني من ايه؟ الا تتمادى مع الا تعمله، يعني تناقشه وتعمل الوسواس ده كانه ايه؟ كانه قضيه علميه بقى محتاجين نحقق فيها، بل تقابله بالحقائق الشرعيه والعقائد الصحيحه التي ايه؟ تلجم الموسوس. زي واحد كده يضحك عليك هتقول له سيبني انا بالطول بالعرض انا مش هتجازى على كده، زي ما تيجي تناقش واحد يكون اهل البدع يقول لك يا عم خلي الكلام ده ليك انا كده كده مش هتغير عننا عليه، ليه؟ يقول لك انا مش عايز اخش معاك في المجادلات، ممكن اكون مش قدها وانا كده متواجد من عندي، خلينا سيبني نلعب. والموقف ده يعني في طلب العلم خطا، لكن في الثبات على الحق الذي انت تقطع عندك بيان شافي الحق هو ده عين الايه؟ عين الصواب. يبقى الحذر من الوسوسه مش منع وقوعها، فان وقوعها لابد، بل الحذر يكون من عدم التمادي والاعمال. هنا بيقول وقد وجدتموه، ما لهمش لما وجدتموه، ليه حصل وسوسه عندكم؟ تنسوا الناس تعبانين، لما لهم وقد وجدتموه يعني وانتوا يعني دفعتموه بتعاظمكم لهذه الاقوال واستقبحتموها. لان المفتون تبص ليه؟ ايه الفرق بين المفتون والمؤمن؟ الفارق بين المفتون والمؤمن ان المؤمن يستعظم التحدث بالوسواس ويكتمه ويستحي من ذكره، والمفتون كلما يلقي الشيطان عليه من ايه؟ من شبهه يلقيها ويتكلم بها ويمضيها ويحدث بها، فمش بس هو يشك، ده كمان يشك ويشكك. فتلاقي واحد مثلا طلع عليك بايه؟ بمقوله كده ما انزل الله من سلطان، ليه؟ اوحت اليه الشياطين، يقول لك طب لو كان كذا يبقى كذا. طبعا ده انسان فرغ قلبه، واضح؟ وزاد الايمان انتفى، فمفيش خوف مفيش تحصن. فكل ما الشيطان يقول له وعامل زي البس يعني زي ايه الببغاء، كل ما يقول له شيء يكرره، مع انه ممكن يكون تكراره ده كفر. مش كده ليه؟ العبد قد يخطر له خاطر لو تكلم به كفر، نعوذ بالله من الشيطان. لكن هو بيقول ايه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، استعصاما بالله وثباتا على الموقف الايماني الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. الايمان موقف زي ما تعرفته. فهنا بقول وقد وجدتموه، قالوا نعم، قال هذا هلككم، انتوا كده كفرتم وضعتوا. لا، قال ايه؟ قال ذاك صريح الايمان، صريح ايمان واضح واضح امام ايه؟ التشكيك. الإشارة بقوله ذات صريح الإيمان إلى تعظمهم أن يتكلموا به، مش إلى الوسوسة. إيه هو صريح الإيمان ده؟ تعظمهم أن يتكلموا به. لو كانوا مفتونين ما عندهمش إيمان كانوا إيه؟ يرغوا به. ما خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتن. كل اللي شايفين بتفحلهم بيقعدوا إيه؟ مش قلنا لكم مش بيحصل وكانوا كانوا. طبعا ده سواء في العمليات او العقائد، مفهوم؟ ولمسلم ايضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوسوسة، عن الوسوسة، فقال تلك محض الايمان. طبعا الحديث محمد نفس الكلام اللي هو دفع الوسوسة وليس ذات الوسوسة. يبقى المحض الايمان هنا مش الوسوسة، ولكن ايه؟ دفع. وهو بمعنى حديث ابي هريره فان وسواس النفس ومدافعه وسواسها بمنزله المحادثه الكائنه بين اثنين، واحد بيتشكك والثاني يقول له اقعد ساكت ما ايه هذا كلام قبيح الى اخره، الاثنين بقى مناظره. فمدافعة الوسوسة الشيطانية واستعظامها كلام قبيح، كلام أنا أعوذ بالله منه، صريح الإيمان. إيه اللي بيخليك تستعظمه؟ إيه اللي بيخليك تستقبحه؟ تصديقك بضده، ده الإيمان، تصديقك. لما يجي واحد يقول لك تصديق مين قال لك مش ربنا؟ والعياذ بالله. فأنت لما تستقبح هذا الكلام تقول ده كفر، تصديقك بحقيقة وجود الله. يقول لك فينا مين قالك ان احنا بعد ما نموت نشوف صورة بهامة من الدنيا بقالنا بآلاف السنين وملايين السنين؟ ثم ايه؟ كنت كفر. ايه اللي خليته ده كفر؟ ايمانك بضده. ايمانك بايه؟ بضده. فهم لما الوسواس يأتي هم يستقبحوه. ايه الفرق بين الكفر والإيمان؟ الكفر استقباح الكفر، استحمال الكفر، والإيمان استقباح الكفر. بعبارة ثلاثة من المقام الكلام لك بالدول. فلما يستقبح الكفر ايه الخلاف تقبحه؟ إيمانه بالمقابيل، إيمانه بضده. فمدافعة الوسواس الشيطاني واستعظامها طريق الإيمان، فهمت منين؟ ومحض الإيمان. هذه طريقة الصحابة رضي الله عنه، طريقتهم كانت إيه بقى؟ مش إن هم يقولوا وقال وهناك شبهة، ابن عباس يقعد كده إيه وابن مسعود وابن هريرة مثلا، هناك شبهة، من قال كيف يحب الله من لا يفعل ويفعل ما لا يحب، وما كانش بقى في كل الكراب، ما كانش فيه. لهذا لأن لم يكونوا ليعملوا وساوس الشيطان. ولذلك هذا الكلام القبيح والقميء اللي دعا العلماء ليردوا عليه وينتصبوا ليه ويعملوا كتب ففي الأمة بغنى عنها، لما ايه؟ لما خرج مكمون النفوس الايه؟ القبيحة التي تربت على وحي الشياطين وقل زادها من الإيمان، فهم لما حصل ما لهمش حيل وسواس. جاي قالك ايه؟ أقول يا رسول الله بيقول لي طب ازاي ربنا بيكره الكفر وبعدين خلق الكفر؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يجاوب على الشبهه وكان يقول له انما القضيه دي وجدتموه، ما لهمش هو حتى لو يعمل هذه الوسوسه وتخرج في صوره كلام، والكلام لما يخرج في صوره تفكير وتركيب لما اغلق هذا الباب. وليس هناك معلم ولا مجيب على الشبهات بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن جم شويه الصواقف والذين اخرجوا جبلات عقولهم الذين استعبدهم الشيطان من دون الله، خرجوا بقى الجبلات وعملوا نفسهم علماء، ولا احنا لا، اصل الصحابه كانوا مشغولين عقيدتهم ما كانتش يعني مترتبه كده، ما كانتش لسه، وكلام قبيح. وده كلام قال الكلام مش عارفين كده، يعني قرانا في المقدمات كده ايه، رجع الكتاب ده ونفسه عندك نفس الكلام، حتى ظنوا بانفسهم من احسن عقيده من الصحابه لانهم رتبوا عقيدتهم على علوم، عملوا اصول من عندهم وحكموا الاصول دي في الكتاب والسنه كما شفت. فطبعا الصحابه اللي عندهم علم ولا اصول ولا وسواس ولا شبهات ولا رد عليها ولا النظر الاول ولا ايه، اهو كده كل شيء كان كده، انهم يعني على قدهم. لكن دول بقى الجهابذة الذين إمامهم إبليس، وده كده كلام لا يكفي من إيه؟ شوف غلق الإيه أبواب، وكان إذا ذكر القدر أمسك، فين النصوص وفين الأحاديث وفين الدروس؟ شوف نحن مثلا في الغيب النصوص كثيرة جدا تحدث عن الغيب، مثلا تحدث عن الملائكة وشأنهم وآيات قرآنية أيضا، وشفنا عن الصراط والميزان والحساب وعذاب القبر لكن القدر مجرد ايه؟ تؤمن، وان تؤمن بالقدر خيره وشره، وان تؤمن بالقدر ايه. ولما جم اليهود نزعوا محمد صلى الله عليه وسلم نزل قول الله تعالى ان كل شيء خلقناه بقدر، ان كل شيء خلقناه بايه؟ بقدر، لغايه ما قال لهم فذوقوا متى فقط. ليه؟ ان لم تنتظروا على نظم الايمان الذي انتم ترتبون فيه خليكم لحد ما تردوا جهنم. ولم يجادلهم محمد صلى الله عليه وسلم كما جادلهم في قضايا اخرى، شوف جادلهم في القران في ايات ال عمران، شوف طويل قد ايه في مجادلتهم في مله ابراهيم، ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما، إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه، هذا مبادرة طويلة وأخذ العصا طويل. ليه؟ قضية لابد فيها من المجادلة حتى تخيب الحجج التي يمكن أن تروج، لكن في قضايا لابد تغلق لأنه أي فتح فيها مش من المعطيات، احنا قلنا دي ما أعطاهاش ربنا، علمها لم يعطيه، يبقى هتخش في إيه وتدور على إيه؟ مع إنه كثر ذكرها آيات القدر في الكتاب كتير جدا، الذي خلق فسوى وقدر فهذا وقدر ما تقديره فقدره تقديره وغير كده كده، كل شيء خلقناه بقدر، آيات كثير جدا، لكن كلها ايه؟ على سبيل إثبات الحقيقة التي ينبغي أن ينجزم عليها القلب، إثبات ما جاش فيها اختلاف. هم ايه؟ فعال من الليل. هذه طريقة الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان، نسأل الله أن يجعلنا منهم، لأن يعني كل من يتبع الصحابة بإحسان يناله مما وعد الله به الصحابة، هم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يتبع الصحابة بإحسان يناله مما لهم، والتابعين لهم بإحسان ثم خالف من بعضهم خلف سودوا الأوراق. والخلف هم أتباع السوء أو أسوأ التابعين. الخلف هم أسوأ التابعين، والخلف أحسن التابعين. كل ابنين واحد منهم عرة يبقى اسمه ايه؟ خلف. واحد منهم يعني مش على طريقك وتربه يعني عمل خير للتعليم يبقى اسمه ايه؟ خلف. خلف من بعدهم خلف، وده قول الله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، مش خلف، لا، خلف أضاعوا الصلاة. سودوا الأوراق بتلك الوسواس أو الوساوس، جمع وسواس، جمع وسواس، يعني إيه؟ سودوا الأوراق، خرجوه وتكلموا بيه وكتبوه كمان عشان إيه؟ يبقى. يمكن أنت لما تتكلم بالوسواس وتنتهى بعد شوية تقول الله الحمد لله أنا مش فاكر كنت بقول إيه، لكن أنت إيه؟ كتبتها عشان تقيده، بحيث إن أنت كل ما تنسى الوسواس تقراها تاني. التي هي شكوك وشبه، بل وسودوا القلوب، نسعودوا الله والخذلان، وجادلوا بالباطل ليبحثوا به الحق. طبعا جادلوا بالباطل اللي هو ايه؟ علم الكلام، ليبحثوا به الحق اللي هو الكتاب والسنة. وذلك أطلب، ولذلك أطلب الشيخ رحمه الله في ذم الخوض في الكلام في القدر والفحص عنه. عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. الألد أي شديد الخصومة، والخصم الحاذق بالخصومة. قال النووي والخصومة المذمومة هنا هي الخصومة التي تدفع الحق وتثبت الباطل. الخصومة المذمومة هنا هي الخصومة التي الحديث مسلم الخصومة التي تدفع الحق وتثبت الباطل. أبغض الرجال اللي ايه؟ عنده خصومة شديدة في الحق، يخاصم بالباطل، حاذق، الألد الخصم، تكلمه ويقول لك لا 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 أحدث كلها عندنا يا رب. طب ايه يا سيدي؟ أصلنا وحتى ودينا وايه؟ وكيف الكلام بقى منمق وترتيبات وقواعد ومغويات يخليك تحتاج وتضرب أخماس في أسباب القواعد اللي عمال يقولها، وتضيع منك الآيات والأحاديث وتغرق وتقعد تفكر طول الليل في إيه؟ في الكلمتين والتركيبتين، زي ما احنا شفنا كده في إيه؟ لما يقول لك العرب والجوهر والكلام كله يبال عليه لا قيمة لك، لا حدث النبي صلى الله عليه وسلم ولا نزل في كتاب الله عرب ولا جسم ولا جوهر ولا مقدمة ولا نتيجة ولا إنما إيه؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم. يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول الصحابي فيقرأها كما هي، ثم يتعامل مع ربه بناء على نفس الآية، يدعو ربنا ويجي النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب لكم لا تدعون أصلا من تعرفين، يركبوا الكلمات على الأسماء وعلى الصفات ونزلوها على معانيها دون تحريف ولا تأويل ولا قواعد ولا إمدادات ولا مكالمات ولا مجالسات، لكن بقى دوك ايه؟ يقيم لك الخصومة كلام وتحتاج ترد عليه بقى. يعني في كتاب اسمه صواعق المرسلة، طبعا الكلمة اللي هو في المختصر يبقى جزء واحد لكن في أربع مجلدات. صواعق المرسلة ده كله مسكين ابن القيم تعب تعب يعني اللي عليه الله في الجرحة ثلاثة، لما وجد شوية زبالة وقعد يقول خطأهم في قولهم كذا وخطأهم في قولهم كذا كله كده من أول مجلد لآخر مجلد. ليه؟ عشان ألد الخصم؟ لا، ناس حاذقين في الخشوع من يقولوا بقى يرقص ويتزبدوا ويطلعوا حاجات ممكن واحد زي حالاته يعني مجرد يقرا سطرين دماغه مش تلف في الفورم ده كفر. فطبعا عمال يقول فجاوب اجابات كان نفسك انت استفدت من الاجابه لكن هو ما كان في غنى عن هذا لو استمر الامر. فالتابعين لهم باحسان لكن في تابعين باساءه. ان ابغض الرجال الى الله ان ابغض الرجال الى الله الالذ الخصم يعني الرجل الالذ الخصم الرجل الالذ الخصم. وقال الامام احمد حدثنا ابو معاويه حدثنا داود بن ابي هند عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده سلسله قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم والناس يتكلمون في القدر. شوف خد بالك الناس يتكلموا في القدر ده مساله ايه شرعيه مش بيتكلموا مثلا في الميثاق ولا في الارض ولا في اكتوبر بيتكلموا في القدر يعني مساله ايه شرعيه. ومن امام الشرع هو صلى الله عليه وسلم مشكله بما جعله الله بما اصطفاه. قال فكانما تفقع في وجهه حب الرمان يعني اشتدت الحمره في وجهه. شوف انت جبت حب الرمان وتروح تقع في وش واحد فيحمر لون احمر الرمان بتاعه كان احمر مش الرمان اللي انت بتشوفه اللي بقى اكثر دلوقتي ما هو هيجي عليك يوم تلاقي الرمان بقى زي لون الليمون وتلاقي البطيخ من جوه مثلا زي الفجل يعني ايه مع التغيير والله العظيم يغيرون خلق الله يبدلون خلق الله ويغيرون خلق الله والله العظيم. فكانما تفقعت وجيه حب الرمان من الغضب كان اذا غضب ظهرت الحمره في وجهه صلى الله عليه وسلم وكان لا يغضب الا لله. شوف حاسس ان الناس في فتنه وده من فتنه. طب ليه؟ طبعا هو بيهديهم ويعلمهم لكن الغلط ده منهم هم ولا منه؟ منهم هم لان زي ما يكون فرق القواعد والاصول وبقى ايه الشيطان ضحك عليهم كده يناظر ومناظر بوساوس بقى. والناس هنا مين؟ مش بقى الناس اللي في حياتنا لان الناس دول ناس. قال راي فقال اي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض بهذا هلك من كان قبلكم. شوف ده اسمه ايه بيسموه ده سد الابواب سد الذرائع. لان الكلام في القدر وان كان اهو ايه تعرف معناها ولا دي معاجين ولا رفضت شبهة لكن بعض العلم اليسير ده حيوصل لايه لفتنه عظيمه. بعض العلم اليسير حيوصل زي ما واحد كده يروح مجمع لك كتاب مش عارف العوره اللي كانت في معاويه وبعض النقص اللي كان مش عارف في زيد وبعض النقص اللي كان مش عارف عند مين ابو ذر وجمعهم لك كله جمعه في كتاب كتاب واحد يجمع فيه ده كله عشان انت لما تقرا الكتاب ده وتقول ايه ده علم وده علوم ومن باب التراجم ومعرفه الروايه يعني ما فيه من منفعه المعلوم قد ايه شعره وما فيه من نفسه الطعن في الصحابه وفاءت الظن بهم وجمع عوراتهم جلد دبه شعره واحده. فطبعا ده ايه كتاب اللي زي كده ده يبقى كان فيه يتشرق مع ان الكتاب بقى تمييز ونقولات كده ليه لكن فهو نفس القضية. ثم بيتكلموا بآية ممكن يستفيدوا معناها يستفيدوا لو في وجه تشابه بالآيتين مثلا لكن هذا يفضي إلى لعالم التسليم بالقدر والتشكك والطعن في كذا أو الجبر أو الإنكار لو حصل هذا أو هذا فساد عظيم. فيكمل الفريق القويمة فعل صلى الله عليه وسلم سد عليهم الأبواب مفهوم؟ ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض بهذا هلك من كان قبلكم. قال فما غضبت نفسي يعني سررت وفرحت ان انا يعني طلت حاجه كنت مش يعني فرحان ان انا طلتها بمجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لم اشهد ما غضب غضبت نفسي بذلك المجلس يعني زي ما واحد يقول لك فاتك نص عمرك فبيقول لك انا ما فرحتش هو بيفرح بكل مجلس فيه الرسول يقول لك انا ما فرحتش بمجلس فيه الرسول صلى الله عليه وسلم فرحي بهذا المجلس ليه بقى؟ لأنه تعصر عنده أصل وترب وإيه وتأثبت عنده قضية كده. لذلك المشهد رواه ابن ماجه أيضا. لما شبه يعني هو الشرة أنه لم يكن موجود في هذا المجلس. قال فما غضبت نفسي مجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أشهده بما غضبت نفسي بذلك المجلس أني لم أشهده. لماذا؟ يعني أنه لم يكن ممن أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى إنكارا على من صار على مكان أهل الباطل فما استمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخذتم كالذي خاضوا. وكل ذلك يأصل لك في كل ذلك يأصل لك في الحضر كل الحضر من ذلك. لا تسير في طريق الخائضين ولا تسير في طريق الضالين بل سر في طريق صحابة بإحسان. فالله عز وجل يأتي يوم القيامة فيجمع الذين هلكوا وما كان سبيل هلاكهم إلا أنهم صاروا على ضرب الهالكين. فالهلك منهم إمام ومنهم مقلد. فيدم المقلد وتكون جرمه أنه سار على هدي إمامه. فده مصيبة الوحدة. فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا. أي التوبة والخلاق النصيب. استمتعتم بخلاقكم أي بنصيبكم يعني ما أعطيتم في الدنيا ما قدر لكم. قال تعالى وما له في الآخرة من خلاق يعني من نصيب. أذهبتم طيباتكم في الحياة الدنيا يبقى فما له في الآخرة من خلق ملوش نصيب من الطيبات لكن كانوا نصيب من إيه؟ من العذاب. فهم؟ أي استمتعتم بنصيبكم من الدنيا كما استمتع الذين من قبلكم بنصيبهم وخضتم كالذي خاضوا أي كالخوض الذي خاضوه أو كالفوج أو الصنف أو الجيل الذي خاضوه. يعني وخضتم كالذي خاضوا إما تشبيه للفاعل وإما تشبيه للفعل. إن كان تشبيه للفاعل وخضتم كفلان وفلان وفلان أو كفرق فلان الذين خاضوا خضتم كاليهود والنصارى خضتم كالكفرة كالخب كده. أو تشبيه للفعل وخضتم كالذي خاضوا زنيتم كما زنيت سرقتم كما سرق القراء على وجه سرقتهم يعني فعلتم نفس. وده كان مصداق قول النبي لستتبعن سنن من كان قبلكم خذوا القلة بالقلة. وفي رواية شبرا بشبر ذراعا بذراع وخضتم كالذي يبقى ده تشبيه للفعل. وتشبيه الفعل يمنع تشبيه الفاعل وتشبيه الفاعل يمنع تشبيه الفعل يقبل اثنين. لما يقول لك انت سرقت انت عملت زي فلان خبت زي خبت فلان زي ما يقول لك انت خبت زي فلان خبت مثل فلان يبقى خبت زي خبت فخريبة. فهم؟ يقول قال وخضتم كالذي خاضوا فعلتم كفاعلهم او فعلتم كالفاعلين. ووصف يعني تشبيه الفاعل راجع الى فعل والتشبيه بالفعل راجع للفاعل فلمنع. مفهومه؟ كالفوج الذي خاضوه او كالفوج او الصنف او الجيل الذي خاضوه او الجيل الذي خاضوه. يبقى اما تشبيه للفعل او تشبيه للفاعل كتحذير. طبعا الايه دي على سياق ايه؟ على سبيل ايه؟ الذم. مش كده؟ استمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلهم من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذين خاضوا. الآية هنا بين أسباب الذم أنها الأول الاستمتاع بالخلاق والثاني الخوض. وجمع سبحانه بين الاستمتاع بالخلاق وبين الخوض. طيب الاستمتاع بالخلاق معناه ايه؟ الاستمتاع بالخلاق يساوي اتباع الشبهات اتباع الشهوات. اتباع يعني كل اللي عايز يعمله بيعمله. انت مثلا عايز متعة الفرج فتنطلق في الدنيا دون قيد او شرط مع ان في الاخرة في متعة فرج كده. فتيجي يوم القيامة تدور على متعة الفرج فتجد أن الزنا حرمت بتمييم الحرم مثلا، أردت متعة العقل ومتعة الفكر فأخذت خمر الدنيا فتحرم به خمرة من الآخر كده. أردت طعام الدنيا، شهوات الدنيا من الطعام فطلبته تسرق وتاكل عشان ايه؟ عايز تجيب اكل لان انت يدوب مفيش قوتك الخبز الجاف، لكن شهوات الطعام كثيره مش عايز منها. نعوذ بالله من ذلك، ونسال الله ان يعافينا من ذلك وان يحفظنا بحفظه وان يكفينا بحلالي عن حرامي وبفضل عمل سواك. فايه؟ فتنطلق فتحرم بذلك طعام الاخره وهكذا. استمتعتم بخلاقكم، في يوم القيامه تدور على الخلاق، تدور على نساء الاخره مثلي، خمر الآخرة مثلاً يحرمه الله عليك من ذنوبك. فيقال لك إيه؟ استمتعت بخلاقك في الدنيا خلاص، فما لهم في الآخرة من خلاق من نصيب. ليه؟ لأنه خد نصيبه في الدنيا. لكن المؤمن لما حرم نفسه بأمر الله واضح، فادخر له إيه في الآخرة بما أسلفتم في الأيام الخالي. فهم؟ والخوف انه بقى يصير مع كل شبه، كل ما حاجه تقال يبقى الاستمتاع بالخلاق يساوي اتباع الشهوه، والخوف يساوي اتباع الشبهه، اتباع ايه؟ والدين يضيع بين الشيئين. ما لهمش ثالث، الدين يضيع يا بين واحد عارف الامر ما بيعملوش. ليه؟ شهوه غالبه، او واحد تلبس عليه الامر بسبب شبهات العارض. الناس اثنين ما لهمش تاني، يا مبتدع يا عاص. حتى في الكهف، حتى الكفر صنفين، كفر وشرك. فالكفر شهوة والشرك بدعة. الكافر ممكن عارف ان ايه معبود مع ربنا هو اللي يقبل، ولكن الكبر يمنع، كبر شهوة عارض الدنيا يمنع. مفهوم؟ ابو طالب كان كافر ولم يكن مشرك. ليه؟ لانه علم ان دين محمد خير دين الضرائب دين، لكنه ايه اللي منعه؟ مخافه المذمه. يبقى اذا هما امرين، شهوه وايه؟ وشبهه. طب نطلق الكلام عشان الجزئيه دي عايز تفصيل، يعني ليها تفصيل طويل عشان الخطاب نطلبه في المره القادمه ان شاء الله. قل اقرأ ولكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. وكما قلت يا اخوان انه يعني ايه مسألة كلمت عليك اول الدرس في مسألة الكرة وكلام ده كله، البحث لازلت بقى اذكر سؤال يقول نرجو منكم ان تعلمنا كيف نكتب البحث بطريقة سليمة علمك الله وعلمنا من علمه، اللهم امين يا رب. انا مليت النقاط التي يمكن ان ايه ان يعول عليها في البحث الشرف من اللي فاتكم ثاني او مليئة ثاني اما ليها بقى ثاني اخر البلد اخر الكلام ده اهو ابقى مليك البحث نفسه انا اقعد ايه ان شاء الله. الله المستعان. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.